بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة الفياض رحمه الله تعالى، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: طريقة القرآن في باب الأسماء والصفات النفي المجمل والإثبات المفصل، ففيه من إثبات الأسماء الحسنى والصفات.
هذا طريقة أهل السنة والجماعة، النفي المجمل والإثبات المفصل، ففي الإثبات يأتي التفصيل: عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من المواضع التي فيها التفصيل في الإثبات. أما في النفي فإن النفي قائم على قاعدة الإجمال، إجمال في النفي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك من هذه النصوص. فعندنا نجد أن النفي نجده مجملا، أما التفصيل فنجده، أما الإثبات فنجده مفصلا. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وهي طريقة القرآن وطريقة السنة، أن الإثبات يكون مفصلا وأن النفي يكون مجملا. أما طريقة أهل البدع والأهواء على العكس، فإنهم ينفون في نفيهم يفصلون، وفي إثباتهم فإنهم يجملون، فهي طريقة عكس طريقة القرآن والسنة. وفي كل باب من أبوابهم عكس الكتاب والسنة. إذن طريقة أهل السنة في الإثبات والنفي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، طريقة أهل البدع التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات. أمر آخر، وهو أن أهل السنة والجماعة لهم قاعدة في النفي أيضا، أنهم حين ينفون فلا ينفون النفي المحض، وإنما النفي الذي يثبت ما يضاده من الكمال، النفي الذي يثبت ما يضاده من كمال، فليس عند أهل السنة والجماعة نفي محض، وإنما نفي لإثبات ما يضاد من الكمال. فقول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم يكون لماذا؟ لإثبات ما يضاد من الكمال، وهو كمال حياته وكمال قيوميته. كذلك أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة في النفي أنهم لا ينفون إلا ما نفاه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتمدون في النفي على التوقيف، وكذلك أيضا ما لا يليق بالله عز وجل بحال ولو لم يأتي به توقيف خاص، لكن يكفي في ذلك التوقيف العام وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. إذا نلاحظ هذه الأمور في قاعدة النفي عند أهل السنة والجماعة. القاعدة الأولى أن النفي عند أهل السنة والجماعة نفي مجمل، وأن التفصيل يكون في الإثبات، فالإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن النفي عند أهل السنة والجماعة ليس نفيا محضا، وإنما نفي لإثبات ما يضاده من الكمال، ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته. القاعدة الثالثة عندهم في النفي أن النفي توقيفي، فينفون ما نفى الله سبحانه وتعالى ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الوارد في القرآن، ويضيفون إلى ذلك أيضا نفي النقص والنقائص عن الله ولو لم يرد بها دليل خاص، لأنها تدخل ضمن الدليل العام ويتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. يمكن أن نضيف قاعدة رابعة أيضا، وهي أن نفي أهل السنة والجماعة يكون نفيا بلا تعطيل، يكون نفيا بلا تعطيل، أي يكون متضمن التنزيه بلا تعطيل، نفيهم يكون تنزيها بلا تعطيل، نفيهم يكون تنزيها بلا تعطيل، هذه القاعدة، يكون نفيهم تنزيها بلا تعطيل، خلاف المعطلة الذين ينزهون مع التعطيل، يزعمون أن تعطيلهم تنزيه، فهم يعطلون بدعوى التنزيه، أما أهل السنة والجماعة فيكون تنزيهم بلا تعطيل، لأنهم يتقيدون بما سبق من القواعد التي ذكرناها. نعم. نعم. ما هي الثانية؟ أن نفيهم ليس نفيا محضا بل إثبات ما يضاد من الكمال. هذه قاعدة تبين أن النفي ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض عدم محض، عدم محض، لكن هذا يكون نفيا مع ماذا؟ مع التنزيه، مع يكون هذا النفي الذي في هذا يكون نفيا مع إثبات ما يضاد من الكمال. أما القاعدة الرابعة وهي أن تنزيههم قائم على أنهم ينزهون بلا تعطيل، هذه فيها رد على المعطلة الذين كانوا ينزهون لكن مع التعطيل، فهي فيها بعد، وهي القاعدة الرابعة بعد طريقتهم في التنزيه، وأنهم لا يتبرؤون من التنزيه، بل هم الذين يقعدون التنزيه ولكن تنزيههم يكون بلا تعطيل، ففيها الفرق بين طريقة أهل السنة وطريقة المعطل في التنزيه. فالقاعدة الرابعة فيها التفريق بين طريقة أهل السنة والجماعة وبين طريقة المعطلة في التنزيه، فتنزيه المعطلة تعطيل، وأما تنزيه أهل السنة والجماعة نفي ما نفاه الله في كتابه ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهم ينفون، تنزيههم قائم على التوقيف في النفي، فيعتمدون طريقة القرآن وطريقة السنة. نعم.
ففيه من إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى ما لا سبيل إلى حصره، وأما في النفي فطريقة القرآن والسنة في ذلك الإجمال، والنفي إنما جاء به لإثبات صفات كماله سبحانه. قوله تبارك اسم ربك، أي تعالت أسماؤك وتعظمت وتقدست، والجلال والعظمة صفتان لله تعالى. وقد ذكر
ولذا قال هنا والنفي إنما جاء به لإثبات صفات كماله سبحانه، ولهذا عندنا الإثبات متضمن نفيا والنفي متضمن إثبات. الإثبات يتضمن النفي أي الكمال، يتضمن نفي النقص، والنفي يتضمن كمالا أي نفي النقص يتضمن كمالا، فعندنا الإثبات متضمن للنفي، فحينما نقول الله رحيم، الله قدير، الله عليم، فإثبات القدرة لله سبحانه وتعالى ينفي ماذا؟ ينفي العاجز. كذلك لا يعجزه شيء، هذا نفي العجز يتضمن إثبات القوة لكمال ماذا؟ قدرته. نعم.
وقد ذكر تباركه وقد ذكر تباركه
تعالى تبارك اسم ربك أي تعالت،
تبارك اسم ربك أي تعالت أسماؤك وتعظمت وتقدست، والجلال والعظمة صفتان لله تعالى. وقد ذكر تباركه
والجلال والعظمة صفتان لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى صفتان لله، لأن الله سبحانه وتعالى قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فالجلال والعظمة صفتان لله. نعم.
وقد ذكر تباركه سبحانه في المواضع التي أثنى فيها على نفسه،
وقد ذكر تباركه يعني الله،
وقد ذكر تباركه سبحانه في المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال والعظمة والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته وسائر صفات كماله من إنزال الفرقان وخلق العالمين وجعله البروج في السماء والشمس والقمر وانفراده بالملك وكمال القدرة. قال الحسين بن الفضل: تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه، وهذا أحسن الأقوال. فتباركه سبحانه صفة ذات له وصفة فعل، والذي يدل على ذلك أنه سبحانه يسند التبارك إلى اسمه كما قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وفي حديث الاستفتاح: تبارك اسمك وتعالى جدك. فدل هذا على أن تبارك ليس بمعنى بارك كما قاله الجوهري، وأن تبريكه سبحانه جزء مسمى اللفظ لا كمال معناه. والبركة نوعان.
نعم، هذا كلام ابن القيم رحمة الله عليه. يبقى قد ذكر تبارك سبحانه في المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال والعظمة والأفعال الدالة على ربوبيته وآليته وحكمته وسائر صفات كماله من إنزال الفرقان وخلق العالمين وجعله بروجا في السماء والشمس والقمر، ثم قال: قال الحسين بن الفضل: تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلق. هذا معنى يا إخواني أن تبارك، أن قوله هنا في تبارك أنها صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات وصفة فعل. فتبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلق. تبارك الذي بيده الملك، وبارك سبحانه وتعالى في من شاء من خلقه، وهذا أحسن الأقوال. فتباركه سبحانه صفة ذات حينما تكون وصفا له، وصفة فعل حينما تكون بركته على من يشاء من خلقه، كما أن رحمته صفة ذات وأن رحمته صفة فعل. فلتعلق الرحمة بالله تكون صفة ذاتية، وتعلق الرحمة بالمخلوق من جهة إيصالها إليه فصفة فعلية، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فالرحمة صفة فعلية باعتبار تعلقها بالمخلوق، وصفة ذاتية باعتبار اتصاف الله سبحانه وتعالى له. فهذه انتبهوا إليه. قال الحسين بن الفضل: تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه، ولهذا وقع هذا في القرآن. وهذا فكل بركة عند مخلوق فهي من الله سبحانه وتعالى، ولهذا تدعو البركة: اللهم بارك، بارك الله فيك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. فالبركة تكون من الله سبحانه وتعالى. فالله إن شاء جعل المال مباركا، وجعل العلم مباركا، وجعل الولد مباركا. ولهذا نقول في المخلوق مبارك إذا كان عنده بركة، نقول هذا علمه مبارك، نقول هذا ماله مبارك. أما تبارك فلا تطلق على مخلوق، إنما تطلق على الخالق سبحانه وتعالى. فقال: فتباركه سبحانه صفة ذات له وصفة فعل. والذي يدل على ذلك أنه سبحانه يسند التبارك إلى اسمه، كما في تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وفي حديث الاستفتاح: تبارك اسمك. فدل هذا على أن تبارك ليس بمعنى بارك. ليه يا أخوان؟ لأنه بارك هتتعلق بالفعل، ولا يكون فيها الصفة الذاتية، لكن تبارك فيها ذلك. ولهذا يقول علامة العثيمين رحمه الله تعالى: تبارك، قال العلماء، معناه تعالى وتعاظم إن وصف بها الله، فإن وصف بها الله تبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين، فالمراد ماذا؟ تعالى وتعاظم. وإن وصف بها اسم الله كان معناها أن البركة تكون باسم الله، وطبعا اسم الله أي اسم من أسماء الله عز وجل، ففيه البركة، أن البركة تكون باسم الله، أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه ماذا؟ البركة. وعلى هذا يكون أحد الوجهين في قول القائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي أن اسم السلام بما تحويه من المعاني الجليلة عليكم، أي تحصل لكم بركة باسم السلام. والوجه الثاني أن تكون الدعاء بالتسليم، أي سلمكم الله. فأسماء الله عز وجل كما يقول الشيخ هنا، أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة. ولهذا جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. هذا وإن كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، وإن كان البعض حسن بطرقه. طيب، بل إن التسمية تفيد حل الشيء الذي يحرم بدونها، وهذا من بركة الاسم، أن التسمية تحل الشيء، وهو إذا ذكر على الذبيحة اسم الله، فإنه إذا سمى الله على الذبيحة صارت حلالا، وإذا لم يسمي صارت حراما وميتة، هذا على قول من أقوال أهل العلم، وإلا الجمهور على أنها تحل. وهناك فرق بين الحلال الطيب الطاهر والميتة النجسة الخبيث. وإذا سمى الإنسان على طهارة الحدث صحت، وإذا لم يسمي لم تصح على أحد القولين، على أحد القولين، والصحيح صحتها. وإذا سمى الإنسان على طعامه لم يأكل معه الشيطان، وإن لم يسمي أكل معه. وإذا سمى الإنسان على جماعه وقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، وإن لم يفعل فالولد عرضة لضرر الشيطان وعليه، فنقول إن فتبارك هنا ليس بمعنى تعالى وتعاظم، بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة باسم الله، اللي هي في قول الله عز وجل تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، وليست عائدة إلى الذات فتبارك الله، بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة باسم الله، أي أن اسمه سبب البركة إذا صاحب شيئا. ولهذا السنة في كل أمر تبدأه أن تسمي الله سبحانه وتعالى. لماذا باسم الله؟ لماذا باسم الله؟ لحلول البركة باسمه. ولهذا قالوا فإنها تقدم، الجر والمجرور يقدم تبركا وتيمنا بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم إن المحذوف هذا يكون مقدرا، والتقدير الأولى أن يكون بالفعل، أي بسم الله أقرأ، بسم الله حسب الموضع، بسم الله أقرأ، بسم الله أدرس، بسم الله أعمل كذا، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أدخل، بسم الله أخرج، بسم الله، كما قال سبحانه وتعالى بسم الله مجراها ومرساها. فالتسمية بركة وعظيمة، ولهذا ما حلت على شيء إلا حصلت فيه البركة إذا كان الإنسان حاضر القلب. ثم إنني لا أتخيل أن أحدا يقول هذه التسمية وهو يريد مخالفة شرعية بمعصية من المعاصي. يعني هل يطرى السارق الذي يريد السرقة، أترونه يا أخوان حينما يأتي يفتح بابا يقول بسم الله، أو يفتح خزينة يقول بسم الله؟ ما أظن. أو زاني ممكن يأتي في زنا فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ ما أظن أبدا، لأنه شيطان الآن وهو يعصي الله سبحانه وتعالى. فلهذا التسمية ليست سهلة، هذه التسمية مباركة. ولهذا النبي لما رأى الرجل لا يأكل ولم يكن قد سمى، فلما قال بسم الله أوله وآخره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان كان يأكل معك فلما سميته قاء الشيطان. فالتسمية لها أثر عظيم، لها أثر عظيم. تسمي الله عز وجل على شيء، تسمي الله وأنت تغلق بابا فلا يفتحه الشيطان، سبحان الله. هذا بفضل الله، لكن هذا لو كان يقيننا بهذه التسمية يقينا عظيما. نعم نعم، تسميته بعظمات بمبارك بتبارك ما يجوز، ليس أحد يسمى بهذا ولا يوصف بهذا، لأن هذا الذي تناهت عظمته وبركته هذا لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. ولذا أذكر من فترة وإحنا في المملكة نزل تعميم كفيف في بعض الفنادق تسمى بتبارك، فندق تبارك، فنزل تعميم بتغيير أي محل من المحلات باسم تبارك فحولوه إلى مبارك. نعم نعم نعم، الشيخ يكون شيخا مباركا، والطالب يكون طالبا مباركا، مبارك وليس تبارك. لكن البركة التي تكون في الأعيان الأشخاص، البركة تكون في الأشخاص تنقسم إلى قسمين، بركة ذات وهذه ليست موجودة، ليس هناك ذات نقول مباركة تتبرك بها واجلس هنا فتحصل بركة أو كذا، البركة بالذات بالبدن هذه لا تكون إلا لما جاء به الدليل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانوا يتبركون بآثاره، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، في أبي بكر في عمر في عثمان في علي في أهل بدر. أما هناك بركة أخرى وهي بركة الفعل، أي أن هذا الشخص مبارك تعلمنا منه العلم الشرعي، هذا الطالب مبارك نشر العلم الشرعي، هذه الزوجة مباركة لأنها امرأة صالحة وجدت معها السعادة، هذه امرأة مباركة أقل القليل يكفيها مثلا، وهكذا هذا جار مبارك يقوم مقامي إذا غبت ويصونني ويحفظني، فتكون البركة بهذا، تكون البركة بهذا الأمر، وهي بركة الفعل، البركة نتيجة عن فعله عن قوله. أما الذات ليس هناك ذات يقال يتبرك بها إلا ذاته صلى الله عليه وسلم. نعم. أما إذا دخل الشيخ عندك ثم حصل مثلا لك رزق بمجيئه، مال كان غائبا عنك فحضر مثلا، أو دخل عليك في محلك فجاء زبائن كثر، فهل يقال هذه من بركة الشيخ؟ هذه ما يجزم بها، ولا ينبغي أن يكون فيها نوع غلو، لأن هذا قد يكون من موافقة القدر، أي أنه قدر الله عز وجل مجيء الشيخ مع ما قدر من مجيء المال، فلا يجزم بذلك ولا تعد هذا من بركات، ولكن لا يبعد ذلك، لأن قد يكون جاء الشيخ فدعا لك مثلا، أو يكون أيضا تقدير الله هذا مع ذاك أيضا بركة فعله وطاعته وكذا، لكن لا يجزم الإنسان بهذا ولا يعقد القلب أيضا على هذا. ولهذا يقول لك يا شيخ تعالى في افتتاح بس تحضر بس كده مثلا، هو يريد بذلك يقول لك البركة يعني وكأنه إذا جاء حصل من هذا، لم يكن في السلف، هذه تعود إلى بركة الذات، لكن بدعائه يحصل بركة، لكن مثلا بتعامله كان يكون إنسان جاحد مالك وكذا فهو كلمه مثلا أو وجهه، إنما مسألة يعني إذا جاء الشيخ أو جاء أحد الصالحين مثلا فحصل مجيء رزق أو كذا، قد يكون هذا من تقدير، هذا من تقدير الله عز وجل، ولا يلزم أن يكون هذا من بركة الشيخ. نعم 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 بركة الفعل، ما دي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني البركة التي حصلت بسببكم بسببكم. هذه عائشة رضي الله عنها حصل بسببها نزول آية التيمم، يبقى هذه بركة ماذا؟ بركة بركة، وهي نزول الوحي بسببها، ولا شك أن هذه بركة، أن المسلمين يفرج لهم، أن المسلمين ينزل عليهم خير بسبب فلان، يبقى هذه بركة. نعم، وليست عائدة إلى الذات. نعم، نبارك نبارك له، يعني نطلب له البركة، نطلب له البركة. نعم، يبقى طلب البركة له. نعم.
والبركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة، وبأداة على تارة، وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك،
يعني بارك على بارك في، والمفعول منها مبارك، لأن بارك رباعي، فالمفعول منها اسم مفعول منها يكون على وزن مضارع مع قلب ياء المضارع ميم المضمومة وفتح ما قبل الآخر، فيقال مبارك. ومن الخطأ أن نقول مبروك، مبروك هذه من بركة الثلاثي، بركة فهو مبروك، إنما مبارك هذه من الرباعي، بارك، إنما بارك هذه منها مبروك. فهذه من الأخطاء الشائعة أن يقال مبروك يا فلان، مبروك، ألف مبروك، إنما هذا مبارك وليس إيه مبروك. ولهذا تذكرون الخارجي محمد إسماعيل في لما سقط مبارك وأراد أن يهنئ الأمة فاعتذر للصرف، اعتذر للغة أنه يقول للشعب مبارك، لأني لو قال الشعب مبارك فقد وافق اسم مبارك، فهو بيعتذر بقى، يخليها مبروك وليست مبارك، حتى الاسم نفسه ما يذكره، يعني حتى يكون الاسم نفسه ما يذكره، فيعتذر للغة بقى، معلش يعني مبروك بدلا من مبارك حتى لا يذكر هذا الاسم. نعم.
والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة هي تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك.
يقول ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، اللي هو تبارك، فهو سبحانه
المبارك وعبده ورسوله المبارك.
سبحان الله، شوف، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك، يعني النبي مبارك وليس مبارك، النبي والله عز وجل هو الذي جعل فيه تلك البركة العظيمة، سواء ما تعلقت بذاته فعرفنا ذلك من قبل الشرع والتبرك به صلى الله عليه وسلم من جهة آثاره وسائر الأنبياء، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون النبي ولسائر الأنبياء، هذا عرف من قبل الشرع، لو لم يأتي الشرع بها ما فعلناها، ولهذا التبرك به صلى الله عليه وسلم توقيفي، ولو لم يجيء ذلك ما جاز لأحد أن يتبرك بأثار صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة تبركوا بأثاره وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يأخذ شيئا من آثاره فتحصل بها البركة، مثل ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بماء وغسل يديه فيه ثم صبه في البئر فتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان الصحابة يفعلون، فعند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا إذا جلسوا النبي يحلق رأسه التف حوله الصحابة فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجر، كذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أنس كذلك أن الصحابة كانوا يغسلون غلمانهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بآنية الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم ويغمس النبي يده فيها، فربما أتوا في الغدات الباردة فيضع صلى الله عليه وسلم يده أيضا. وكذلك ما جاء في تبرك أم سليم بعرقه صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا فالنبي مبارك. نعم، كما قال المسيح،
كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله أحسن الخالقين.
نعم.
أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به؟
إذن صيغة تبارك مختصة به، تبارك وتعالى اطلق على نفسه، اطلق على اسمه. نعم. نعم، لقد بارك الله للناس فيكم. نعم. 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 هذه عائشة رضي الله عنها. نعم.
أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوها، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها.
يقول: وكذلك جاءت على بناء السعة والمبالغة تعالى تعاظم، تأتي هكذا. نعم. فجاء بناء تبارك على بناء تعالى، تبارك وتعالى. نعم.
وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى.
الله أكبر. فالبركة اللفظة دي أخواني تتضمن أمرين: الأول تتضمن كثرة الخير، الثاني دوامه، فهو ثابت، ومنها البركة، ماء البركة. فيتضمن إذن أمرين: تتضمن الكثرة وتتضمن الثبات والدوام. نعم، هذه حقيقة البركة. نعم.
وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما
متلازمان. ولهذا مثلا يقال شركة البركة، أو مثلا محل البركة، أو غير ذلك. هل يجوز؟ نقول البركة غير تبارك، لكن أيضا هذا في نوع تزكية، يعني هذا في نوع تزكية، يترك أو لا يترك، لكن ليس فيه ما في تبارك. نعم.
وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين،
يعني قد تكون قائمة على الربا ويقال مثلا شركة البركة، وإنما هذه نزع البركة، فالربا سبب في نزع البركة وليست بركة. ويقال ده فلان ده بركة، فلان ده بركة، إذا قصد بركة الفعل فلا إشكال، لكن نقول هذا مبارك، والأفضل أحسبه مبارك، هذا شخص أحسبه مبارك. نعم. نعم. مسجد إيه؟ أي نعم، هذه من الأسماء يعني المباحة، لكن غيرها أولى، يسمى بأسماء الله عز وجل أولى. نعم. أي يسمعونها على الرجل الصالح، يعني مثلا فلان بركة، فلان بركة، يا بركة وكذا، يطلقونها يعني على الرجل الصالح، إذا كان مثلا رجل طيب وصالح يقول مثلا يا بركة أو شيء. نعم، فإذا كانت قد وافقت محلا من بركة الفعل فنعم يعني فلان مبارك، إذا كان عالم، إذا كان رجل صالح فعلا وكذا، هذا هو مبارك فعلا. لكن إذا كانت في غير صالح فنوجهه. وكذلك إذا كانت شعارا تمنع، فلان بركة، يا بركة، فيخصون واحدا بعينه يا بركة، فصارت شعارا له، هذا ما ينبغي. حتى لو كان الفوزان، حتى لو كان فلان، فليقال بركة. نعم.
وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الألياق باللفظة معنى الوصف لا معنى للفعل، فإنه فعل
معنى الوصف للفعل، يعني معنى الوصف وعائد له سبحانه وتعالى، ليس الفعل يعني باعتبار مباركته للآخر وحلول البركة عليه. نعم.
فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم، ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، هذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس. فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى؟ هذا لازم وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك
هذا لازم وهو كونه سبحانه وتعالى تعالى وتعظم، وهذا متعد أي أن جعله البركة في غيره. نعم.
فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها،
ويعني أنه فسرها بذلك لا بأنه تعالى وتعاظم وأنه تبارك في نفسه سبحانه وتعالى، هذا الذي عدل عن هذا التفسير إلى ذاك. أما أنه يفسرها بالأمرين وهو أنها تكون صفة ذات فيعود إليه تبارك الله، أو صفة فعل بمعنى أن البركة التي تكون لأي أحد تكون منه، هذا لا إشكال في ذلك. لكن ويقصد الشيخ هنا من فسرها بالمتعدي ولم يفسرها باللازم فهذا غلط. نعم. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى
ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها، وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا فتبارك
من لوازم، فهذا يكون تفسير باللازم، هذا يكون تفسير بالإيه باللازم، مثل ما يفسر أهل السنة والجماعة تجري بأعيننا، بنقول بمرأة وكذا هذا باللازم، إنما بأعيننا بأعيننا فهي حقيقة في العين تجري بأعيننا، فلو فسرت ذلك تجري بأعيننا يعني بمرأة هكذا مباشر دون أن تقول هذا من اللازم، معناه أن صارت معنى أعيننا يعني بمرأة، وبهذا تتضمن هذه نفي صفة العينين لله سبحانه وتعالى. لكن تجري بأعيننا من لازمها هي تتضمن، هي متضمنة لمعنى ماذا؟ لمعنى مرأة منا برعايتنا بكلائنا إلى غير ذلك، هذه متضمنة، ولا تجري بعيننا تجري بعيننا على حقيقتها، أي على حقيقة الصفة. ولهذا نبه بعض العلماء كالعثيمين على أنك تقول بمرأة منا بأعيننا رفعا لهذا الإشكال، حتى لا تفسر، لا يكون تفسير بأعيننا بمرأة، هذا ليس تفسير بالمطابقة، فيبقى بأعيننا بمرأة لأن هذا فيه تعطيل الصفة، إنما هي بالتضمن، بالتضمن أي أن قول الله عز وجل تجري بأعيننا معناها تجري بأعيننا كصفة، لكن هي تتضمن ليس الجريان الحقيقي، ليس الجريان الحقيقي في عينيه سبحانه وتعالى لأن هذا مستحيل، وإنما هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن برعايتنا بكلائنا بكذا بكذا إلى آخر ذلك. نعم. فهنا الشيخ يقول وإن كان هذا من لوازم كونه متبارك، نعم، لكن فسرها بهذا أي بما يتعلق بالمخلوق ولم يفسرها بما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى فهذا خطأ. لكن فسرها بالأمرين، الأول تبارك الله فإسناده إليه عز وجل يعني أن الله الذي تعظم وتبارك، ثم هو الذي يبارك غيره أيضا، ولهذا هو مر معنا في تفسير البركة فقال والبركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، فيكون الفعل منها ماذا؟ بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأدة على وبأدة فيه، وهو ما جعل كذا، فكان مباركا بجعله تبارك وتعالى. فلان مبارك، هذا الوادي المبارك، وادي المبارك هذا بجعله تبارك وتعالى. طيب والنوع الثاني بركة يتضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك، مثل بعزتك، برحمتك أستغيث، وهكذا. نعم.
فتبارك من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والفضل، وبارك من باب أعطى وأنعم.
تمام تمام.
ولما كان المتعدي
عندنا تبارك وعندنا بارك، فبارك أي كل الملاحظ فيه يا إخوان الفعل، فعل سبحانه أي أن البركة منه. طب وتبارك هيكون الملاحظ فيه ماذا؟ الذات. نعم.
ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس، فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين، فقال مجيء البركة كلها من عندي،
كلها
من عنده، أو البركة كلها من قبله، وهذا فرع على تبارك في نفسه،
على تباركه في نفسه. كل هذا كان ابن القيم رحمه الله. نعم.
وقوله فاعبده واصطبر لعبادته،
قال العلامة العثيمين فتبارك هنا ليس بمعنى تعالى وتعظم ليتبارك اسمه، بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة باسم الله. وقوله ذي الجلال والإكرام، ذي بمعنى صاحب، وهي صفة لرب لا لاسم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ولهذا هي هنا مضافة، لأنها وصف لماذا؟ لذي، لربك، وليس الاسم. وإلا لو الاسم هذه تكون مرفوعة، مثل ما كانت الوجه في قول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو، فيقول وهي صفة لربي لا لاسم، لو كانت صفة لاسم لكانت ذو. والجلال، ولهذا رد أهل السنة والجماعة على تأويل أهل البدع الوجه بالإيه؟ بالذات، في قوله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فقالوا المراد بوجه ذا، قيل الله ذكر نفسه وذكر وجهه، وكان الوصف هنا للوجه، ويبقى وجه ربك ذو، فالوصف للوجه، ولو كان الوجه المراد به الذات فموجودة، لو مراد بها الرب فالرب موجود، والرب هنا لم يوصف، وصف الوجه، وصف الوجه، فذاك صفة للوجه، فدل هذا على أن المراد هنا في هذا الموضع الصفة التي هي الوجه، والذات من اللازم، لأنه ما في وجه بلا ذات، لكن المراد بهذا ماذا؟ الصفة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فوجه مرفوع وذو مرفوع، وليس المراد الرب سبحانه وتعالى. وإذا لو كان المراد الرب عز وجل لكان تبارك وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ولذا في آخر الصورة فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فلما أراد وصف الرب قال ربك ذي، ولما أراد وصف الوجه قال وجه ربك ذو، يبقى إذن المراد بذلك الصفة، والوجه لازم للصفة، لازم، ما يبقى وجه بدون ذات، فالمراد بذلك ماذا؟ الصفة. نعم.
وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ أي لا سمية.
وقال الشيخ العثيمين والجلال بمعنى العظمة، والإكرام بمعنى التكريم، وهو صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه، وممن أطاعه لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه وممن أطاعه له. فالجلال عظمته في نفسه، والإكرام عظمته في قلوب المؤمنين، فيكرمونه ويكرمهم. فالإكرام بمعنى التكريم، وصالح أن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه، يعني الله يكرم من أطاعه، وممن أطاعه له، أنهم يكرمون الله عز وجل، بمعنى ماذا؟ أنهم يعظمونه وأنهم يثنون عليه بأسماء الحسنى وصفاته العليا وهكذا. نعم نعم. المتعدي اللي هو الفعل في كونه يبارك فلانا، يبارك علانا، يبارك الوادي، يبارك كذا. نعم، أنه مبارك سبحانه وتعالى، لكن أنه تبارك سبحانه وتعالى، ولكن ليس من لازم تبارك التعدية، إنما تبارك في نفسه، فما يقال في كل تبارك أنه بارك غيره، لا، إنما تبارك أي تعالى وتعاظم في ذاته في نفسه سبحانه وتعالى، ثم إنه يكون منه البركة لغيره عز وجل إذا أردنا الفعل. نعم.
وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي لا سمي له تعالى ولا شريك له ولا مثل، والسمي النظير أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهو معنى ما روي عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها، وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق ومماثلا له بحيث يستحق العبادة والتعظيم، ولم يقل سبحانه هل تعلمه سميا أو مشابها لغيره، فإن هذا لم يقله أحد، بل المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مشابها له مساميا وندا وعدلا، فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل.
بل المشركون
المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مشابها له مساميا وندا وعدلا، فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل.
وطبعا هذا من وجه، وهو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما الله عز وجل في نفسه، أما الله سبحانه وتعالى بكمال أسماء وصفاته، فلم يجعل المشركون أحدا عدلا لله عز وجل من كل وجه، ولهذا قالوا في معبودتهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولهذا نص العلماء على أن قول الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذه التسوية راجعة إلى تسوية في صرف العبادة لغير الله كما يصرفونها لله، وإلا فالله عندهم بكماله ما يعدله أحد ولا يعدله شيء، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي وما يدبر أمر فسيقولون الله، أي لا يعدلون بالله عز وجل أحدا في هذا من جهة الربوبية، ولكن التسوية منهم إنما كانت في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. أي آية؟ إلى إيه؟ شيء هذا مع شيء آخر يعني ما له علاقة به. نعم.
فالمعنى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك والند قد دل عليه قوله سبحانه أحد، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا وأمثال ذلك، فالمعاني الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة والعقل يدل على ذلك، وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد، فإن المعنى لم يكن أحد من الآحاد كفأ له، والند هو العديل والمثيل.
ففي قول الله عز وجل فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا فيه نفي للمثل والنظير، وهو من أبلغ ما يكون من نفي، لأنه مصدر بالاستفهام هل تعلم له سميا، فمعناه ليس له سمي لكن على وجه التحدي أخبرني هل تعلم له سميا، فالنفي إذا صدر بالاستفهام أشرب معنى التحدي، وهو أبلغ من النفي المجرد، أبلغ من النفي المجرد. فقوله سبحانه وتعالى فاعبده والصبر لعبادته هل تعلمون سميا، في نفي المثيل له سبحانه وتعالى، ولهذا يقول عثيمين هل تعلم له سميا، الاستفهام للنفي، وإذا كان الاستفهام معنى النفي كان مشربا معنى التحدي، يعني إن كنت صادقا فأخبرنا هل تعلم له سميا، والسمي الشبيه والنظير، يعني هل تعلم له مسمين أو نظيرا يستحق مثل اسمه؟ والجواب لا. فإذا كان الجواب كذلك فالواجب أن تعبده وحده، كما أنه لا سمي له ولا نظير له في ربوبيته وكمال صفاته وأسمائه. على ما جعلت له نظيرا في العبادة وصرفت له حقه فأشركت بالله، من المستحق العبادة؟ ألا موصوف بأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت، الموصوف بالكمال المطلق من كل وجه، لكن تعبد ناقصا لا يملك نفسه جلب نفع أو دفع ضر، هذا من أعجب العجب. فالمعبود هو الخالق، فالخالق غير الله، المعبود هو المحيي المميت، فالذي يوصف به غير الله، فلماذا صرفت حق الله لغيره سبحانه وتعالى وأنت تعلم أنه ليس له، أنه ليس له سمي؟ نعم.
والند هو العديل والمثيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يؤلهونهم في المحبة والتعظيم، وبذلك صاروا مشركين معه.
فكذلك أيضا من النفي هنا ولم يكن له كفوا أحد، يقول الشيخ إن المعنى لم يكن أحد من الآحاد كفوا له، ولهذا في حديث ابن مسعود أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل له ندا وهو خلقك، ولا أحد خلقك، فكيف تجعل أحدا ندا لله سبحانه وتعالى؟ فهذه أيضا من نفي النقائص عنه سبحانه ونفي الند. يبقى عندنا فعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا في نفي الند والنظير والمثيل. أيضا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا أيضا فيه النفي، والنفي عندنا كما قلنا هو لإثبات ما يضاد من الكمال، فلا سمي له لكمال صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه، ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته سبحانه وتعالى وصمضيته. فعبده والصبر قبلها رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يكون رب للسماوات والأرض، فهذا لكمال ربوبيته وعموم ربوبيته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول للعثيمين، وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله ثبوتية وسلبية أي منفية، لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، إثبات الكمالات ونفي النقائص، ولهذا يأتي النفي في القرآن ويأتي الإثبات، لكن النفي مجمل، النفي مجمل، وأما الإثبات فمفصل، ويفصل في النفي أحيانا يكون لدفع شبهة أو شيء، وهذا على وهذا نادر. نعم نعم. يقول لإثبات ما يضاد من الكمال بتوقيف. نعم، توقيف هذا قسم، والتوقيف الخاص وهو نفي ما نفاه الله ورسوله، وتوقيف عام وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، فما كان يتضمن نقصا محضا لا يوصف الله عز وجل به بحال فهذا ينفع عن الله، وإن لم يأتي التوقيف الخاص به، إنما فيه التوقيف العام وتنزيه الله عز وجل عن النقص. فالنفي له طريقتان أو له طريقان، طريق هو النص، هذا في نفي الخاص زي لا تأخذ سنة ولا نوم، وطريق عام وهو أن كل صفة نقص لا تثبت لله عز وجل لتنزيه الله عز وجل عن كل نقص، حتى ولو لم يرد نص نفيها في القرآن، لكن تخضع للتوقيف العام وهو تنزيه الله عز وجل عن النقائص. نعم نعم. ما تكون نقصا أكيد المخالفة لمعنى الإثبات تكون نقصا. نعم.
وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يؤلهونهم في المحبة والتعظيم، وبذلك صاروا مشركين مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. فأخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية.
نعم، فأخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة، بسميه العلماء شرك الإيه؟ المحبة، لا في الخلق والربوبية. نعم، يحبونهم كحب الله وليس أنهم يضيفون إليهم الخلق، فهذا شرك في المحبة، يحبونهم كحب الله. ولهذا الحب إنما يكون لله وفي الله ولا يكون مع الله، فهذه المحبة الشركية محبة مع الله، سواء بقى أحب الند مثل حب الله أو دون حب الله أو أكثر من حب الله، فهذا لا يجوز. فلا يحب الند مطلقا، الند يكفر به، لا يحب. قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالواجب الكفر بالطاغوت ليس محبة الطاغوت. فمن أحبه مثل أو أقل أو أعلى من حب الله فهذا مشرك، كيف بمن أحبه ولم يحب الله، كما قال العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم نعم نعم، تحب الله هذا محبة الله بذات، أما في الله ولله واحد، يعني تحبه لأجل أنه أطاع الله فهو ضمن محبة الله، فمحبتك لله اقتضت أن تحب ما يحبه الله، وما يحبه الله متعلق بما أمر به فأحب جميع الأوامر الشرعية، و تقتضي محبة من قام بها، فإن الله يحب من أطاع فأحب أنا من أطاع. فلماذا أحب فلانا هذا؟ لأنه مطيع لله، يبقى دي محبة في الله راجع على هذا. ليه؟ لأن الله يحب من أطاع. لكن أحب الكافرين ما يجوز، ليست محبة في الله، وهذه معصية، وإن عادت إلى محبة الدين كانت كفرا. لهذا الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان، بالمحبة لا تتخذهم، هذه ليست محبة في الله. ليه؟ لأن الله لا يحب الكافرين، كيف تحب الكافرين والله لا يحب الكافرين؟ لكن الله يحب المتقين، الله يحب التوابين، الله يحب المتطهرين، الله يحب المؤمنين. نعم، إذا أحب هؤلاء في الله، يبقى علامة المحبة في الله ولله أن تحب ما يحبه الله، أن تحب ما يحبه رسول الله، فتوافق الله في مراده، توافق الرسول في مراده. فمن أحب من يبغضه الله كانت محبته غير شرعية، تكون محبة معصية. فإن كانت هذه المحبة تقتضي صرفا له من العبادة شيء من العبادة فهي محبة شركية، ولهذا هناك محبة شركية ومحبة هي معصية ومحبة كفرية ومحبة شرعية، هذه كلها أقسام. محبة شركية إن كانت للند، هذه محبة شركية، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهو أحب حب عبادة وصرف له من العبادة ما صرف، فهذه محبة شركية، شرك المحبة، وهي محبة ند، وأنت مأمور بالكفر به. طيب محبة هي معصية، أن تحب من يبغضه الله، وعلى رأس هؤلاء الكفار. ولهذا قال سبحانه لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ألا كيف تود من حاد الله ورسوله؟ سبحان الله، ولو كانوا أباؤهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشرتهم. أنا أبغض أبي في الله، أبغضه في الله إن حاد الله ورسوله، أبغضه أبغضه في الله، وأبغض أمي في الله إن كانت ممن حاد الله ورسوله. إذن ما معنى أن يحب أباه وأمه محبة طبيعية؟ نقول هذه محبة طبيعية العائدة إلى الطبع، ليست العائدة إلى الدين. فأنا أبغضه في الله يعني في الدين، وإن وقعت محبة لا أملكها في القلب، هذه لا أحاسب عليها، ليست في مقدوري، كمحبة الزوجة الكتابية لحسن عشرتها وأنا أبغضها في الله. ولهذا وإن جاز الزواج من الكتابية إلا أنه لا يرغب فيه، لكن الله أباحه، لكن لا يرغب فيه، لا يرغب، يرغب يعني يطلب شرعا، يعني تزوج الكتابية لا تجد، إنما يباح الزواج من الكتابية وليس تزوج. تزوج يبقى وجوب أو استحباب، ولهذا العلماء كانوا عن ذلك، ومنهم الصحابة، وقد نهى عمر بعض الصحابة عن هذا، هل أتزوج امرأة كتابية، هذه المرأة تعبد المسيح مثلا، أو هذه المرأة عندها ما عندها من، هي علي من عقائد فاسدة، وآمن على ولدي، بدل ما تقول لولدي ها من ربك ما دينك أين الله، هتقول له ماذا؟ لكن على كل مباح، هذا مباح، باب الإباحة، باب الإباحة. ليه؟ لحكمة أيضا، أنه قد يكون زواجك منها سببا في إسلامها، يعني أنت معها ليل نهار، تصلي، تقول أذكارا، تدعوها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه قد تسلم. ولهذا لم يشرع العكس، لم يشرع العكس، وهو ماذا؟ لم يشرع العكس، وهو أن تتزوج المسلمة الكتابية، لكن مع ذلك لا يدعو الشارع إلى الزواج منها، لم نجد أمر استحباب، أمر وجوب، إنما غاية ما فيه قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتهن أجورهن. فهناك محبة شركية، هناك محبة معصية، فإن أحببتهم لدينهم فهي محبة كفرية، إن أحببت دينهم فهذه محبة كفرية ومحبة طبيعية. وأما المحبة الشرعية فهي أن تحب من يحبه الله سبحانه وتعالى، تحب الله وتحب من يحبه الله عز وجل، وعليه فتكون المحبة الممنوعة شركية كفرية معصية. محبة شركية أن تحب الندى فتصرف نوعا من العبادة، محبة كفرية أن تحب الكفرة والمذاهب الكافرة، محبة معصية أن تحب من لم يحبه الله، أن تحب من يعصي الله، بمعصيته، فشركية وكفرية ومحرمة. وهناك قسم آخر والمحبة المباحة، وهي الطبيعية الفطرية. وهناك المحبة القسم الثالث المشروعة، وهي المحبة لله والمحبة في الله، محبة الله والمحبة في الله ولله. إذن هناك المحبة الممنوعة، وهناك المحبة المباحة، وهناك المحبة المشروعة. الممنوعة الشركية والكفرية والمحرمة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يضبط محبته كما يضبط صلاته، كما يضبط دعاءه، لأن المحبة عبادة، عبادة، فينبغي أن تكون لله وفي الله وأن يراعى فيها الحدود الشرعية. فمن عرى الإيمان وأوثق عراه أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي لله وأن تمنع لله، هذه محبة، هذه عبادة من الإيمان، هذا من خصال المؤمن. نعم نعم. ذكر فين؟ قال ايه؟ فين هنا؟ اي نعم اكمل. قالوا في الآية قولا، احنا وصلناها، اقرأ اقرأ. طيب قال وقوله تبارك وتعالى
ومن الناس قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يؤلهونهم في المحبة والتعظيم، وبذلك صاروا مشركين مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. فأخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا
صاروا مشركين مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لم يأخذوا بلازمه وهو الألوهية. نعم.
فأخبر تعالى
هو يعترف أن الله خالق ويقر بذلك، لكن ما أقر بأن الله هو المتفرد بالعبادة وأنه المتوحد بالعبادة فلا يعبد سواه، فهذا يعود على نقضه على إقراره بالربوبية بالناقض. إذا كنت تقر فعلا أن الله المتفرد بالخلق فأقر أن الله المتفرد بالألوهية، ولهذا يأتي بعدها أفلا تتقون أفلا تذكرون. أيوة الإيه؟ لا، هي الأخوة تدعو إلى المحبة، فأنت تحب أخاك، فالمحبة هذه من حقوق الأخوة، من حقوق الأخوة، فأنت تؤاخي فلانا في الله، لهذا لازمها إيه؟ أن تحبه، أن تحبه. دي مسألة أخرى. الأول الأخوة، في فرق بين المحبة. المحبة حق من حقوق الأخوة، تمام. طيب أما مسألة الأخوة بقى، هل هذه تطلق على غير المسلم؟ هذه على قسمين. إن كان من تحقيق نسب فنعم، هذا أخي، هذا أخي يعني في النسب، هذا أخي، هذا أبي، هذه أمي، هذا عمي، هذا خالي، لا إشكال في النسب هذا أن ينسب إلى الكافر. مثل هذا عمر رضي الله عنه أهدى لأخيه في مكة، النبي قال إن أبي وأباك في النار، النبي قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، النبي قال يا عم قل لا إله إلا الله، هذه النسب لا إشكال فيها. طيب أما أخوة الإيمان، أما أخوة الإسلام، هذه لا تكون إلا المسلم. قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، حصر، وقال فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة الإيمانية ليست إلا المؤمنين. أما أخوة النسب فهذه تثبت للكفار، ففي قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا ولثمود أخاهم صالحا، أخاهم يعني منهم نسبا، وليس أخوة دين، وليس أخوة مودة، هذه للمؤمنين فقط، إنما المؤمنون إخوة. فأخي هذا في نسب هو أخي وهو ليس بأخي، هو أخي نسبا هو ليس بأخي دينا ومحبة ومودة. طيب إذا هل يصح نقول نحن والكفار وكذا كلنا أخوة؟ ما يصلح. إخوان اليهود ما يصلح، إخوان اليهود ما يصلح، لكن أخي اليهودي باراك وما أدري إذا كان أخي النسب يجوز. انتبهت؟ طيب الأخوة في الإنسانية يا ترى نلحقها بالأخوة في النسبية ولا الأخوة الإيمانية ولا هي قسم ثالث؟ هذه قسم يقول الأخوة الإنسانية باعتبار الإنسانية فنحن أخوة في الإنسانية. يعني يا شيخ بلاش الأخوة الإسلامية، نخلاها أخوة إنسانية زي وإلى عدن أخوهم هودا، نقول ما تصلح، هذا قسم لا يكون. أي أنهم يرون أن بمقتضى الإنسانية، أي أن كل إنسان أخ لكل إنسان، هذا منفي بالنسبية لأنه ليس أخ في النسب، وبالإيمانية مع الكفار. لكن حينما أقول المسلمون إخوة في كل مكان، أيها الإخوة المسلمون، الأمة الإسلامية والأمة العربية، لا كلها أمة إسلامية عربية وغير عربية، ما أقول الأمة الإسلامية والأمة العربية، الأمة العربية أمة إسلامية، الإسلامية أعم، تتضمن من ينطق بالعربية ومن لا ينطق بالعربية، فالأمتين الأمة الإسلامية والأمة العربية، هذه مصطلحات انتبهوا إليها. إحنا أمة واحدة، ما إحنا بأمتين، ما إحنا بأمتين، إحنا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، ولا أمة عربية وأمة إسلامية. ولما فتح المسلمون بلاد العجم كانوا يقولون أمة إسلامية ليست أمة عربية، الأمة الإسلامية أمة إيه عام، هي أمة واحدة. هذه مصطلحات مثل القضية الفلسطينية، صارت انتبهتم فلسطينية الآن، كانت قبل عربية وبعدين كانت قبل إسلامية، فهي أصلا كانت قضية إيه إسلامية. أراد الغرب قصدا أن يمثلهم في المجامع العرب دون غيره، ففصلوا قطاعا كبيرا. ليس من حقك يا ماليزيا يا أندونيسيا كذا تحدث عن القضية الفلسطينية، هذه قضية عربية. ثم بعد ذلك إيه؟ قالوا لا، ما هي قضية عربية، دي قضية فلسطينية. وسامحوا، هم أيضا سامحوا بإقامة منظمة تمثل القضية، منظمة التحرير الفلسطينية، دي منظمة خاصة بالقضية. يبقى لا، إذا أتكلم عن فلسطين عن قضية يبقى يروح رئيس المنظمة، رئيس مصر، رئيس ليبيا، رئيس تونس، رئيس الجزائر، هؤلاء لا، ما تكلمون كلام رسمي، إنما كلام عام يعني ماشي. فأصبحت قضية فلسطينية، فدي معاني مقصودة. فأنا أتي أقول مثلا أحيي الأمتين، أو خطابي وجه الأمتين العربية والإسلامية، هي العربية غير الإسلامية والإسلامية غير عربية؟ الإسلامية واحد، الإسلامية عربية وغير عربية، الأمة الإسلامية واحدة، ونبي أمتكم أمة واحدة. قد يقول قائل يعني هذه يا شيخ لا مشحف المصطلحات والمسألة سهلة، المسألة ليست سهلة، المسألة ليست سهلة. أنت عندك في فرق بين رب وإله ونبي ورسول وإسلام عام وإسلام الشرع الخاصة بالنبي، عندك فرق بين بر والتقوى، عندك فرق بين فقير ومسكين، عندك فرق، فروق دي حساسة، فروق دي حساسة، خصوصا ما تعلق بأصول وتوجيه تربية، تربية احنا ما نسمح بمثل هذا. نعم نقول هذا تكلم عربية وتكلم غير عربية، لكن مسلم اخي، المسلم في كل مكان اخي. اذا عندنا الان اخوة باعتبار نسب، هذه ثابتة ثابتة أخوة، وهذه تقيد يعني هذا أخي في النسب، وأخوة بمقتضى إسلام وإيمان، وأخوة كما يقول إنسانية. أما أخوة إنسانية لا تطلق مطلقا، وأما أخوة نسب تطلق مع البغض للكافر وعدم محبته، فإن من لازمه من لازمها الأخوة هذه النسبية وليست الدينية، أي السببية بسبب الدين، إنما نسبية، فهذه أخوة نسب لا أخوة بسبب، وأعظم الأسباب هو الإسلام والإيمان. فهذه مقتضاها ولازمها البغض، لأنه ليس بمسلم. أخوة إيمانية هذه لازمها المحبة، فمن لوازم الأخوة الإسلامية المحبة، من لوازم أخوة النسب البغض، للدين. أخوة إنسانية لا توجد، هذا مصطلح أطلقوه بمذهب الإنسانية، لأن الإنسانية مذهب، مذهب مذهب كالرأسمالية كالاشتراكية، فيقول إنسانية أي إزالة الفوارق بين الناس باعتبار الدين وغيره، وإنما الناس يجمعوا ماذا؟ كونهم يوصفون بالإنسانية. لكن في نفس الوقت كل إنسان بالنسبة لنا كمسلم له حق وضعه الشارع، فكيف أتعامل مع المسلم المطيع؟ كيف أتعامل مع المسلم العاصي؟ كيف أتعامل مع الكافر الأصلي؟ كيف أتعامل مع المرتد؟ كيف أتعامل مع الكافر الكتابي؟ كيف أتعامل مع الكافر غير الكتابي؟ كيف أتعامل مع الكافر المعاهد والمستأمن؟ وكيف أتعامل مع الكافر المحارب؟ سبحان الله، كل قسم من هذه الأقسام لو حد في الشارع. إنما نأتي نزيل كل هذه الفوارق ونجعلها إنسانية، فلا تتكلم في كفر إيمان وحب وبغض وكذا. وللأسف الغرب وضع هذا ليحذف مبدأ الولاء والبراء من نفوس المسلمين. أما هم لا يتعاملون بها، أما هم لا يتعاملون بها. انتبهتم يا إخواني؟ قل لي بقى التقسيم يا محمد، قل التقسيم بقى. إذا إطلاق الأخوة الآن عندنا على ثلاث أمور: أخوة بسبب أخوة نسبية هي بسبب النسب، أخوة إيمانية بسبب الإيمان والإسلام، كما يقال أخوة إنسانية. حكم بقى الثلاثة نقول. أما بالنسبة النسبية أنا أقول أخي فلان أو أخي علان أو كذا وهو كافر في النسب، هذه مباح ولا لا؟ مباح وجائز، وعليه يحمل قول الله. تمام، يعني منهم العدن قوم هودا، يعني منهم نسبا وكذا، وإرث مدى قوم صالحا وكذا، يعني منهم هذا نسب. إنما هم بيستدلوا بهذه الآية على الأخوة الإيمانية، فنحن أخوة، أنت وباراك ونتنياهو ميخائيل كلكم إيه أخوة، فيستدلون بها على الأخوة الإسلامية الشرعية. نعم، لا، على الأخوة اللي هي الإنسانية اللي هي إزالة الفوارق، وأنه لا فرق بيننا وبين هؤلاء أبدا، ففلان هذا أخي لا إشكال فيه. ليه؟ لأن الله قال وإلى عاد أخاهم هودا، مع أنهم كانوا كفارا، يستدلون بهذا على ذلك، وهذا ليس بصحيح. كيف نرد عليه أن نقول هذا ليس بصحيح؟ لأنه إيه؟ ها؟ هذا في النسب فقط. فهل هذا الذي في عند اليهود أو في الكافر في أوروبا أخي في النسب؟ لا، يبقى لا يجوز. طب أخي في السبب هو الإسلام، أخي في الإسلام؟ لا، يبقى كيف يكون أخي؟ لا من وجه نسب ولا من وجه إسلام، إذن يبقى أن يكون أخي منين؟ هذا ليس بأخي، ما وجه ذلك؟ يقول أخوك في الإنسانية، خلاص إذا أردت وصف الإنسان قل هو إنسان وأنا إنسان، ما في إشكال. إنما أخوة ده وصف زائد على الإنسان، الإنسان أخو الإنسان؟ لا، المسلم أخو المسلم. فإن كان هناك نسب قلنا المسلم هذا أخو محمد، أخو فلان من الكفار، أخوه وأبوه وأمه، ولهذا لا توارث بمقتضى هذا النسب، لأن المؤمن يرث المؤمن والمسلم يرث المسلم، إنما لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. سماه كافرا وسماني مسلما، وهذا يتنافى مع الإخاء الإنساني كما يقال، أو الأخوة الإنسانية. ولهذا من قال بالأخوة الإنسانية نقول ما مرادك؟ اللفظ ممنوع، لكن ما مرادك؟ يقول يعني يقصد ان احنا نتعامل معا ولا يعتدي بعضنا على بعض. نقول ما عندنا مانع نتعامل بالتجارة والبيع والشراء والمساكنة يكونون معنا في اوطاننا لا نعتدي عليهم ولا شيء من هذا كله بموجب الحقوق التي وضعها الشارع ما لن يكون محاربين. ودليل ذلك لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن تبروهم نبرهم ونقسط إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذا قصدتم هذا فنعم لكن لا نسميه أخا. الله ما قال إنهم إخوة. إنما هم مشركون هم كفار هم أهل كتاب لكن ليسوا إخوة لنا. يبقى هذه المصطلحات لابد أن تكون. نعم أكمل. يبقى عندنا أخوة النسب هذه تقتضي المحبة هذا يجب البغض. نعم لازم هو البغض طالما كفر البغض سوى البغض القلب. والثانية نعم الأخوة في الله وهذه تكون حصرية في المسلمين فقط والمؤمنين لما المؤمنون إخوة ولازمها المحب. طيب والثالثة اللي هي الإنسانية هذه غير مقبول هذه غير مقبول. نعم الايه بقدر ما عنده من الاصل. نعم لكن اتي بقى انا اهجر اخوتي امام الناس اقول مثلا فلان اخي. ولهذا من جهة الحكم فهو داخل في المؤمنين طالما مسلم طالما ليس بكافر يدخل في انما المؤمنون اخوة. فهل المبتدع يدخل في انما المؤمنون اخوة؟ الجواب يدخل من وجه كونه له أصل الإيمان. فإذا كان عنده أصل الإيمان فموجود أصل الأخوة لأنه ينفى عن ذلك الكافر ينفى هذا الوصف عن الكافر. قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فكل مؤمن له هذا الوصف لكن يتحقق له أصله وليس كماله. هذا أصل وهذا حكم متعلق. هل المبتدع لا يدخل في قول الله إنما المؤمنون إخوة؟ وهل المبتدع يدخل في قول الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا؟ لكن هناك ظالم لابن النفس فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومسابق بالخيرات. طب يدخل في الأخوة هنا إنما المؤمنون إخوة يدخل المبتدع؟ يدخل المبتدع ما لم يكفر ببدعته يدخل المبتدع. وعليه اذا مات اصلي عليه اذا مات ادفنه في مقابر المسلمين اذا مات ارثه واذا مت انا وانا اب سني وابن مبتدع يرثني. تمام كل ده في خلاف ما في خلاف. طيب لكن اتي انا كما اهجر الصلاة عليه رجل سلفي سن وكما أهجر إظهار الترحم عليه مع جواز الطرح كذلك أهجر وصفه بالأخوة فأقول أخي سيد قطب هذا كان وكان. ما أقول هذا الكلام أهجر أخي حتى لا يظن ظان أن ذلك مقتضاه أننا على منهج واحد. يبقى هجر إظهار ذلك كأجر كهجر إظهار الترحم كهجر الصلاة عليه كهجر كهجر إلى آخر ذلك. يبقى هنا لا تعارض بين كوني يدخل في قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة وبين كوني ما أقول هذا أخي أمام الناس أقول هذا مبتدع ضال. انتبهتم يا اخوان؟ يبقى ما محل مع عدم اظهار كوني يا اخي ما محل ذلك؟ ها الهجر فأنا لا أظهر ذلك هجرا كما أهجر الترحم وإظهار الترحم. أقول اليوم مات عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله رحمة واسعة بأن جواز الترحم، ولهذا لو ما صلى على عبد الرحمن عبد الخالق أحد هنلزم بالصلاة عليه، لأن ما يجوز أن يدفن دون الصلاة عليه. لكن وما أقول، قال سيد قطب، قال الأخ سيد قطب، قال أخي سيد قطب رحمه الله، ما يصلح. وما كان السلف يقولون في أهل البدع أخي فلان الفلان منهم، فلا يصلح. فهو له بموجب أصل الإيمان له حقوق، لكن يبقى ماذا؟ إظهار ذلك أو هجر ذلك. ونبي هاجر كعب بن نافع وصحابي وهم مسلمون، ده قمة المسلمين، مسلمون صحابة، ومع ذلك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجر له حكمه ماذا؟ الخاص، لا تعارضه بالأصل العام وهو حصول أصل الإيمان. تباتي عبد الرحمن، يبقى إذن هنا بيرعبني بقى وبيرهبني، أليس المبتدع أخا يدخل في قوله إنما إخوة؟ أليس يدخل في ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا؟ أليس يدخل في هذا؟ ويريد لازم ذلك عنده، وهو أنه إيه؟ أنه أقول هذا أخي، وبعدين أحب المحبة الكاملة وغير ذلك، لأنه داخل في قوله إنما المؤمنون إخوة. فنقول لا ننفي الأخوة بمقتضى الإيمان، هذه لا ننفيها، لأنها إذا انتفت فليس إلا الكفر. ونحن لا نكفر أصحاب البدع إذا كانت بدعته مكفرة وقامت الحجج عليه، لكن لا نكفر أهل البدع. فبالتالي هم لهم ماذا؟ لهم نصيب من قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. إنما أنا أقول أخي فلان، لا، وقد أنفي الأخوة وأقصد أخوة السنة وأخوة المحبة، فقل لست بأخي. يقول أنا أخوك في الله، أقول لست بأخي ولا أعرفك، أنا أبغضك، لست بأخي، يعني لست بأخي الذي على طريقتي وكذا. فيكون هذا أيضا نفي خاص وليس نفي لأصل ماذا؟ الإيمان. فقد أقول هذا من باب التشديد عليه، أنت مثل ما تقول لي أنت مش ابني، أنت مش ابني ولا أعرفك، يعني يعني ولد لقيط. إنما تنفي أنت ماذا؟ تنفي على معنى معين، تنفع على معنى معين، كما جاء النفي في السنة لمثل هذه الأمور، أنه قد ينفى المعاني الكاملة. ها؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هذا نفي إيمانه، لكن نقول نفي لماذا؟ لكمال إيمان. فأنا حينما أقول لست بأخي يعني نفي لكمال الأخوة. فهذه مسألة انتبهوا لها بارك الله فيكم، حتى لا يقع تعارض، يجي واحد ينفي حصول الإيمان يكون كفرا، هذا تكفيرا له، أو واحد يطلق الأخوة فتنفي الأخوة مطلقا، أو تثبت الأخوة مطلقا، لا ليس هذا ولا ذاك. فلا تنفيها مطلقا من كل وجه، لأن هذا يقتضي كفرة، ولا تثبتها مطلقة من كل وجه، لأن هذا يقتضي المحبة الكاملة ويقتضي كمال إيمانه وهو ليس كذلك، بل يثبت له أصل الأخوة كما يثبت له أصل الإيمان وينفع عنه كمالها، ولهذا قد أنفيها قاصدا كمالها. هذه مسألة، ما هذه مسألة من جهة تقرير الأصل عدمه، من جهة بقى الإظهار، فنحن نظهر بغض أهل البدع دائما، ونظهر التحذير منهم دائما، ولهذا لا يعاد مع ما ولا يصلى عليه، أي بالنسبة لأهل السنة، أما حصول أصل الصلاة هذه موجودة، فلا يعاد ولا يصلى عليه إلا إذا رؤيت مصلحة في عيادته، أعرض عليه السنة، أعرض عليه الحق. لكن يرثون وأرثه، نعم، يعني الحقوق هذه موجودة، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولهذا البعض يشكل عليه، لماذا لا يترحم على فلان؟ أليس مسلما؟ فنقول هذا باب الهجر، لماذا لا يرد السلام على كعب بن مالك وصاحبي؟ أليس مسلمين؟ ولهذا دائما يتكلم في هذه المسائل، يتكلم بعواطف أو بغرض، إما جاهل يتكلم بعاطفته فيستدل بالدليل العام عن مورد الخاص، وإما ماذا؟ وإما مغرض يريد أن يبين غلظ أهل السنة وشدة أهل السنة وخروج أهل السنة عن الشريعة الإسلامية في أحكامها، يبقى هذه أحكام لابد أن تراعى سواء مع أهل البدع أو سواء مع غير المسلمين، فنجعل الجميع أخوة. ذهبت الفوارق، ولهذا مذهب مصرحون به، الإنسانية يصرحون بمذهبهم، وأما الناس إخوة باعتبار هذه الإنسانية، ولابد أن تزول الفوارق وهي من كفر وإسلام وإيمان وغير ذلك، مع أن الله يقول في محكم كتابه أم حسب الذين يشترحون السيئات اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا أصل يا إخواني، أصول شرعية لابد أن تراعى، ولا نستهين بالمصطلحات أبدا. فيش حاجة اسمها الكافر هذا أخي، أخي منين ده، ده أخي منين، لكن أخي زيد الكافر، أخي فلان الكافر في النسب، نعم ما في إشكالية، هذا ما في إشكالية، لأنه لا تذوب معها فوارق. نعم عبد الرحمن كان عندك شيء؟ ألا في من؟ نعم
قول عليه. نعم
لا مشاحة في المصطلحات مقبولة وغير مقبولة، مقبولة في محلها إذا كان عندي لهذا المعنى يعبر عنه بعدد من المصطلحات وهذا أقره الشارع فأقول لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. طيب ومن وجه آخر إذا كانت المصطلحات فيها فوارق شرعية ما أقول لا مشاحة في الاصطلاح، لا في مشاحة. ليه؟ لأن الشارع قصر هذا المصطلح على معنى معين. نعم أيها الجماعة.
يعني قول علي رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا من باب إثبات الأخوة الإيمانية
الإسلام. نعم وبعدين أقصد إخواننا بغوا علينا من باب إخوة إيمانية، لأنه قال في معاوية ومعه، ما قال في الخوارج، ما قال في الخوارج إخواننا بغوا علينا، إنما قال في الخوارج من الكفر فر. انتبهوا في عبارتين يا إخوان، أحيانا البعض يركبهم معا. في الخوارج قال من الكفر فروا، إنما في إخوانه معاوية معه قال إخواننا، فلهم الأخوة الكاملة، أخوة الإيمان الكاملة. معاوية رضي الله عنه من معه هذه قال إن قال إخواننا بغوا علينا، والبغي لا يتنافى مع الأخوة، ولهذا الله قال في البغاة في البغاة هذه الآية في البغاة أصلا، وإن فتان من اقتدروا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما ما قال في الخوارج إخواننا، حرر هذه بارك الله فيك، فإن هذه في الخوارج وهذه في إخوانه وهم معاوية رضي الله عنه ومن معه. نعم هذا أصل لفظ يا أحمد، هذه هذه وتلك. نعم نعم كل هذه المجملات ابتعد عنها، المجملات ابتعد عنها. أما من أطلقها سواء كان لفظا أو قاعدة نقول ما مرادك، إن كان مراده حقا قبلنا المراد، وإن كان مراده باطلا رددنا، لكن لا نعبر بالمجمل، لا نعبر بالمجمل، نعبر بالواضح. لكن في فرق بين مجمل وبين خطأ، لا يقال في الخطأ مجمل، فآتي على عالم أخطأ في موضع وأصاب في موضع فأقول يحمل مجمله على مفصله، هذا مو مجمل ومفصل، هذا صواب وخطأ، هذا صواب وخطأ، ليس مجمل ومفصل، هذا صواب وخطأ. فلو العالم أصاب ألف مرة في مسألة، أصاب ألف مرة وجاء في نفس المسألة أخطأ مرة، ما أقول يحمل هذا على ذاك، وإنما أقول هذا خطأ. وهذا يحصل دائما لما يأتي تجد تقول فلان يسب الصحابة، فلان يطعن في الصحابة، يستدلون عليك بماذا؟ بالمواضع التي أثنى فيها الصحابة، وقد يكون صنف أصلا كتبا في مدح الصحابة. طيب يا أخوان هذه مسألة مهمة جدا، يعني صنفوا كتبا في مدح الصحابة رضوان الله عليه، واحد صنف كتبا في مدح، له كتاب في مدح الصحابة والثناء على الصحابة، ثم إنه ورد عنه الطعن في الصحابة وبغير قصد كمان، هل هذا الرجل يطعن فيه؟ هل هذا الرجل يطعن فيه؟ هشام درس في الصحابة كتبا ويثنى عليه، وجاء في موضع من المواضع طعن لأنه عبر تعبيرا، إما زلت لسان وإما ما بزلة قاصد اللسان، لكن ما يدري أن هذا طعن. المهم أن لفظه طعن، فهل ينسب إلى هشام أنه بيطعن في الصحابة؟ الجواب لا، لا ينسب إليه حتى نعلمه، أعلمني، فإن رجعت واستغفرت وندمت فالحمد لله، وهذه زلة وقعت مني بجهل أو بغفلة، وأنا أحب الصحابة أقول أعوذ بالله تبرأ من هذا. طيب وإن أصررت، فهذا فيه تفصيل، إن كان إصراري لأن السياق ليس طعنا أبدا، وما أحد من العلماء قال هذا طعن، إنما لا بحسب ما عندك، مثلا وأنا ما يعني أحب مثلا بس كمثل تعرفون، أما قل عائشة رضي الله عنها تلميذة النبي النجيبة، تلميذة النجيبة للنبي، واحد يقول لك أنت بتطعن في الصحابة، لازم أقول استغفر الله، استغفر الله من إيه؟ من أن عائشة رضي الله عنها التلميذة النجيبة للصحابة؟ لا، هي محل الانتقاد، يقول لك أصل التلميذة عندنا يعني المبتدئة، إيه؟ تلميذة للنبي، يعني يقول لك أصل التلميذة عندنا يعني المبتدئة في المدرسة، يبقى دي دليل على ضعف علمي، يبقى ده بيقتضي كذا، أو في رأسك أنت، في رأسك أنت، لكن ليس في حقيقة الأمر، فليس طعنا، فلا تلزمني بكلامك أنت، بالعكس ده أنت تطعن في العلماء، ليه؟ لأن العلماء قالوا الصحابة تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت تطعن في العلماء، يبقى موجب هذا ينبغي على كل عالم قال قولك هذا القول ينبغي أن يتوب إلى الله. طيب فلو أصر الإنسان على عدم الرجوع فإما أن يكون مصيبا والمنتقد مخطئ، وإما أن يكون متعصبا لقوله، فالخطأ ظاهر والعلماء حكموا على هذا بأنه خطأ، ومع ذلك ومصير يقول أنا لا أرى أنه خطأ، لا ترى دي خلاها على جنب، العلماء يرون، يبقى ينبغي أن يكون ما تراه تبعا لما رآه العلماء، أو يقول أنا ما أقصد، أتوب من أنا ما أقصد، والله يقول ربنا تأخذنا نسينا وأخطأنا، نقول في الإثم لا يؤخذك الله عز وجل على ما مضى، أنا وقد أصررت الآن على هذا الباطل فيؤخذك، لأنه ما له ليس بنسيان ولا بخطأ، الآن صار عمد، إذا أنت ما قصدت فيما هو من قبل، لكن الآن صرت قاصدا، يبقى لست مخطئا وإنما خاطئا، إنما أنت خاطئ ولست بمخطئ، خاطئ تعمدت، والفرق بين الخاطئ والمخطئ واضح، مخطئ يعني ما قصد، والخاطئ القاصد، لا يحتكر إلا خاطئ، أو المحتكر خاطئ، يبقى ينبغي أن تتوب. طيب طيب انا ربطت على من طعن في الصحابة وانا قبل ان تولد وقبل ان يولد ابي وقبل ان يولد جدي، انت عندك 95 سنة قبل ان يولد ابو مثلا، يعني ما هو مشكلة، انت 1000 سنة عمر نوح، ايه علاقة هذه بالموضوع؟ كل واحد جاء يوم الواحد يستدل على الصواب بعمر طويل. انا تكلمت عن اصحابي يوما كنت مدري، انا ربطت على الرباع يوما كنت تلعب في التراب. ايه تراب؟ هذه الفاظ بقى اللي هي الفاظ السوقية هذه اللي ما توجد في كتب المسلمين. ايه يعني انت ردت من وانت غيرك رد على بدعة يوما كنت تلعب في التراب، ولا انت نزلت من ام من بطن امك على طول بترد على اهل بدعة؟ ما لعبتش في التراب انت ولا في الطين ولا بالبلالين؟ حاجة عجيبة جدا يعني هذه تعيب الانسان ثبت انك لعبت في التراب يوما ما، يبقى مطلوب من العالم ان ما يلعب في التراب. وابن باز لعب في التراب، وابن باز لعب في الرمل، وابن باز لعب في هذا، الا ايه ليه؟ والامام احمد لعب كما لعب الصبيان، كل واحد يا اخوان. ولا كمان بقت مرحلة الصبية والصبيان مرحلة تقدح فيك، تقدح فيك، حاجة عجيبة يعني. حاولت كنت ست ناس ده احنا كنا بنجري مع بعض على الجسور، الاو انا جري على الجسور كان حرام ولا حاجة مثلا؟ وممكن انت اللي علمتني القراءة والكتابة كمان، وممكن انت اللي دعوتني على الاستقامة كمان، انت اللي جبتني من الشارع وقلت لي ادخل مسجد صلي، فاكر انت يوم علمتك الصلاة؟ اه والله فاكر كويس مثلا يعني، فاكر اه كويس يوم علمتني انت الصلاة، وكانت تقول له اقف القبلة كده وحط ضع عينيك في محل السجود، ايه علاقة اللي احنا فيه؟ كل هذا عشان انت طعنت في الصحابة وقالك العلماء طعنت في الصحابة، ارجع وتوب الى الله عز وجل. فلا القصد يشفع ولا كثرة المصنفات تشفع ولا غيرها. فلو أخطأ واحد في موضع وقد أصاب في 1000 ينبغي أن يرجع عن موضع الخطأ، ولا يقال يحمل مجمله على مفصله أو خطأه على صوابه. وإنما أقول من الجنان أن أتهم بالطعن في الصحابة قبل إقامة الحجة عليه، لأن الرجل ظاهره الدفاع عن الصحابة، فلا أقول له أنت طاعن في الصحابة. أما وقد أصررت فنعم أنت طاعن في الصحابة، ولا يعكر على هذا مصنفات، ولا يعكر على هذا دفاعك عن الصحابة، ولا يعكر على هذا علم يقينا أنك لا تطعن في الصحابة بأصلك العام، لكن أحاسبك إلى المورد الخاص. وعلى هذا أهل العلم، على هذا أهل العلم. أنا حينما أقول بالتعطيل خطأ أو بالتمثيل خطأ في صفة أنا أشرحها، فوضحت الكيفية وبينت كيفية وكنه. طيب قيل لي هذا من بياني الكيفية وهذا ما يجوز، أقول استغفر الله، مع أنني أقر منهج أهل السنة والجماعة دائما أبدا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. تبعتم يا إخواني، لأن بعض الأخوة قد يكونوا إخوة وإخوة على المنهج، قد يعترض عليك في إيه؟ في أنك تصف الشيخ فلان بالطعن في الصحابة أو بالطعن في الأنبياء، يوم يرد عليك بإيه؟ أنت تعتقد أن بطعن الأنبياء يعني كافر؟ أولا ليس كل طعن في الأنبياء يكون كافر، هذا واحد، لأنه ما استقر عنده هو أن هذا طعن في نبي. اثنين، ولا ضال، وليس كل طعن في نبي يكون ضال. إذا ماذا؟ إذا طعن بجهل ولا يدري ولم ينبه وهو من أهل السنة. ثلاثة، أنه قد يثنى عن الأنبياء وهو مؤمن بهم، لكنه طعن في الحديث عنهم وتكلم عنهم بما لا يليق وقد بين له أثر، فهذا ضال، يبقى لا تستدل عليه بالمورد العام. ولهذا نحن لا نكفر سيد قطب وإن طعن في أنبياء، لا نكفر سيد قطب وإن طعن في صحابة، لكن بالله عليكم تعتقدون أن عنوانا عند سيد قطب اسمه الطعن في الأنبياء وطعن في صحابة؟ سيد قطب يقول أنا أطعن في الصحابة، سيد قطب يقول أنا أطعن في الأنبياء؟ أبدا. أنا أعتقد، أنا واحد من الذي أعتقد أخواني فيكم أنه سيد قطب يؤصل الطعن في الأنبياء ويصل الطعن في الصحابة؟ في أحد يا أخواني ارفع إيدك إذا كان في أحد ان سيد قطب قر الطعن في الصحابة ويجوز الطعن في الصحابة او يستحب الطعن في الصحابة او يجب الطعن في الصحابة؟ لسيد قطب رد على شاكر لما أخذ عليه هذه المواضع وقال أنا ما أطعنه في الصحابة، ما أطعنه في الصحابة، وإنما أبرئ ماذا؟ الإسلام من أفعال وكذا وكذا. يبقى هو يعتقد ماذا؟ يبقى ليس إذن أقول هذا كوني أقول هذا يطعن الصحابة أنني أقول هذا عنده هذا الأصل أو هذا لم يصطن الصحابة يوما ما. نحن نعلم هذا جيدا، لكن الطعن في الصحابة وأصل هذا عند الروافض. إنما ليست المحاسبة على هذا، المحاسبة على خطأ موجود. يبقى إذن أنت تطعن في الصحابة وأصرت على هذا فتطعن في الصحابة. نعم ماشي اقرأ. نعم.
فأخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله.
انتبهتم؟ انتبه هذه فائدة. يقول فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية، يعني قال فيه رب مع الله بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. إنما في أحد قال فيه رب مع الله فالكون له ربان، هذا إنما ماذا قاله طوائف قليلة جدا، وهم الذين قالوا إله النور وإله الظلمة والله أعلم أيضا بمرادهم في هذا. فهل في النهاية يعودون إلى إلهين في الخلق؟ يعني ممكن يكون إله النور وإله الظلمة مثل يكون هذا موكلا بكذا وموكلا بكذا، لكن فيه ربان خالقان، في ربان خالقان لهذا الكون. فحتى لو وجد هذا فنقول هذا قلة لا تذكر. وكذلك الملاحدة فإنهم ينكرون وجود الرب عز وجل، ولهذا المشركون كانوا مقرين بالربوبية، هؤلاء هم المشركون وثنيون يقرون بالربوبية. أما المحبة شرك المحبة هذا كثير. نعم. طيب ثم قال والذين آمنوا أشد حب الله، وفي الآية قولان،
وفي الآية قولان أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله.
هذا واضح، والناس يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين للأنداد، وليس أنهما يشتركان في المحبة المذكورة في الآية. والذين آمنوا أشد حبا لله يعني أشد حبا لله من الند، فيكون المقارنة والتفضيل راجع إلى الاثنين على مورد واحد. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فجعلوا محبتهم ند مساوية لمحبة الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فيكون محبتهم للند غير محبة المشركين للند، أو محبتهم لله غير محبة المشركين لله، فمحبة المشركين لله أنهم جعلوها مساوية لمحبة الند، أما محبة المؤمنين لله فهي أعظم من محبة الند مع وجود محبة الند. هذا طبعا معنى قبيح وباطل ومردود، لأن محبة الند لم تقع في قلوب الذين آمنوا. إذن ما معنى الآية؟ معنى الآية ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذه محبة شركية. والذين آمنوا أشد حبا لله محبتهم الشرعية، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين للند. فإن الذين آمنوا يحبون الله حبا شديدا لا شرك معه، ها هذا المعنى الأول الواضح. الثاني:
والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، والقولان مترتبان.
انتبهتم؟ القول الثاني ما هو؟ قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أثبت الله لهم محبة له ولا لا؟ لكن محبتهم لله تساوي محبة الند، يبقى في الله أثبت محبة لله من المشركين. طيب، محبة المشركين لله محبة الذين آمنوا أشد منه. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين لله محبة خالص لا شرك معه، ومحبة المشركين لله مشترك معها الشرك، ولهذا شركها يهدم وجودها، فكأنها غير موجود، لا فائدة منها، لا قيمة، ولا ينتفعون بمحبتهم لله. يبقى إذن عندنا معنيان: المعنى الأول ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين للند. يبقى المقارنة هنا عائدة إيه؟ إلى محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين للند. للند. طب القول الثاني: محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لله. انتبه عشان هسأل فيها تاني. فإن الآية أثبتت محبتين للمشركين، محبة للند ومحبة لله. محبة للند: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبنا، ومحبة لله كحب الله. يبقى هنا أثبتت الآية ماذا؟ محبتين للمشركين. الأولى محبة الند، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبنا. طب والآية والموضع الثاني كحب الله، يبقى بيحب الله. طب خلصنا المشركين الآن، يبقى أثبت محبتين، محبة للند ومحبة لماذا؟ لله. وقدر هذه مع ذاك المساواة. ننتقل الذين آمنوا. والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد بقى دي أفعل تفضيل عائد إلى إيه؟ أشد حبا لله من محبة المشركين للند. أشد حبا لله من محبة المشركين لله. فمحبتهم خالصة، وليس يقع من المؤمنين محبة للند، لكن يكون الأشد هنا أفعل التفضيل راجع إلى من محبة المشركين للند، من محبة المشركين لله، فهم أشد من محبة المشركين، فهم أشد حبا لله من محبة المشركين للند، أشد حبا لله من محبة المشركين لله. عرفتم؟ يبقى إذن أثبتت الآية محبتين للمشركين، الند والله، وحكمهما وهو وقدرهما وهو المساواة. وأثبتت الآية محبة لله المؤمنين لله هي أشد وأعظم من محبة المشركين للند من محبة المشركين لله. هذان القولان. إذن حاصل القولين أن محبة المشركين شركية، سواء بقى هي لله مساوية أو كذا، ومحبة المؤمنين خالصة. فمحبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين شركية، فلا يشكل عليك هذا. طيب، من اللي يقول يعيد لنا هذه المثبت في الآية للمشركين والمثبت للآية للمؤمنين فيما يتعلق بالمحبة؟ نعم، تفضل. الآية أثبتت للمشركين محبة ولا محبتين؟ محبتين. الأولى للند، دليلها ما يتخذ من دون الله أندادا يحبنا، أدي محبة الند. الثانية أثبتت محبة، لا الثانية أثبتت محبتهم لي الله، دليلها كحب الله، يبقى أثبت المحبة لله. طيب، وقدر المحبتين التسوية، تمام. طب المؤمنون الآية أثبتت لهم، أثبتت محبة واحدة. طب إذا كانت أثبتت محبة واحدة ما معنى أشد؟ من محبة مشكلة الند لله، من محبة المشركين لله. طيب تمام، أحد آخر؟ قول يا لطفي. حسبت المشركين محبتين، الأولى محبة الند، يعني أثبتت محبة الند وأثبتت محبة لله. محبة الند دليلها أندادا يحبنا، تمام. طيب، وأثبتت محبة لله دليلها كحب الله، كحب الله، يبقى إذا أنا أثبتت له محبة لله. طيب، وأثبتت محبة للمؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، حبا لله. طيب، يبقى الإشكال، أشد حبا لله من إيه؟ هل للند؟ نقول أي ما أثبتت محبة الند من المؤمنين، إنما أثبتت محبة الله. طيب، إذا ما تفسير أشد من محبة المشركين للند؟ نعم، ومن محبة المشركين لله. إذا المحبة هذه عبادة لا تكون إلا لله، فمن صرف شيئا من الغير الله فهو مشرك. طيب، المؤاخذة على المشركين أنهم أحبوا الله مثل محبة الند، هل ده أصل المؤاخذة؟ فلو أحبوا الله أشد من الند يكون هذا مقبولا، أو أن المؤاخذة عليهم الشرك في المحبة، ولا فرق حينئذ أن تكون أكثر أو أقل وكذا، وإن كانت هي ظلمات بعضها فوق بعض، نعم، في الشرك. ولهذا من أحب الند ذرة عبادة فإنه يخرج من ملة الإسلام ويكون مشركا. قال الشيخ، نعم، والقولان
مترتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أندادا. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بين أن محبة المؤمنين أشد من محبة أصنام أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له.
يعني إذن فما نقول كما يحب المؤمنون الله، لأن كما يحب المؤمنون الله المؤمنون يحبون الله محبة خالصة. يعني عندنا قولان يحبونهم كحب الله، خلاص انتهينا من الأولى في المقارنة بين المؤمنين وبين المشركين. نأتي إلى المشركين بقى أنفسهم، والناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، اللي هي المحبة بقى محبة المشركين. يقول فيها قولان، الأول يحبونهم كحب الله، يعني يحبون الأنداد كحب الله، فيكون قد أثبت لهم محبة لله كحب الله ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أندادا، يحبونهم كما يحبون الله، كما أحب الله أحب الند، فجعلوها محبة شركية. طيب، وده واضح وثابت. الثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، دي مشكلة بقى. يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بيّن أن محبة المؤمنين أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح القول الأول اللي هو ماذا؟ يحبونهم كما يحبون الله، يعني يحبون الأنداد، مش يحبون الله كما يحبون الأنداد كما يحب المؤمنون الله. ويقول إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أنداده في المحبة ولم يخلصوها إليك محبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلونهم نظراء، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وهذا أصح القولين، هذا نقله عن ابن القيم. فهذا هو أن المحبة التي وقعت من المشركين يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم كما يحبون الله، وليس يحبون أندادهم كما يحبون كما يحب المؤمنون الله، لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة، ومحبة المشركين لله محبة شركية، فلا يستوي هذا مع ذلك. نعم، الذي يظهر خطأه. نعم نعم نعم
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
أحمد، يعني أكثر كلامك في غير محل الله. نعم، كلام في المقارنة، مش ما هو بالكلام في إثبات ذلك أو لا. نعم.
قال رحمه الله: والقرآن مملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو يماثله، فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون بالله تعالى غيره فالند الشبه يقال فلان ند فلان.
المشبهون العادلون بالله غيره، العادلون بالله غيره. نعم.
فالند الشبه يقال فلان ند فلان ونديده أي مثله وشبهه. ومنه قول حسان بن ثابت: أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء. وقال جرير: أتيما تجعلون إلي ندا وما تيم الذي حسب النديد. فالذي أنكره الله سبحانه عليهم هو تشبيه المخلوق به حتى جعلوه ندا لله تعالى يعبدونه كما يعبدون الله. وكذلك قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأنكر هذا الشبيه عليهم وهو أصل عبادة الأصنام. قوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الآية حمد تعالى نفسه على ما له من صفات الكمال المبرأة من كل نقص وهو الغني بذاته وغناه.
هذه الآية الماضية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا حبهم كحب الله. يقول العثيمين: ومن تبعضية، والميزان لمن التبعضية أن يحل ما حلها بعض، يعني وبعض الناس. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني وبعض الناس، هذه من التبعضية. ثم قال: وهذا إشراك في المحبة بحيث تجعل غير الله مثل الله في محبته، وينطبق ذلك على من أحب رسول الله كحب الله، لأنه يجب أن تحب رسول الله محبة ليست كمحبة الله، لأنك إنما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله عز وجل، لا على أنه مناد لله عز وجل. فكيف بمن يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون الله؟ ولهذا بعضهم لا يلتفت حتى سبحان الله في أم العبادات كالحج، يلتفت إلى الحج لله، ما يقول أنا رايح حج لله، يقول أنا رايح أزور الرسول، والناس يهنئونه ده جاي من عند الرسول، ولا ذكر الحج إلا اللفظة الحج فلان، إنما لا يلتفت إلى عبادة الحج، مع أن زيارة مسجد النبي فضلا عن زيارة القبر، زيارة مسجد النبي لا دخل لها بالحج مطلقا، إنما من ذهب إلى الحج وكذا وكان قريبا من المسجد النبوي جاء إلى مكة وكذا، فالأفضل له أن يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون القبر تبعا لذلك، لكنه جعل الحج كله هو زيارة قبر النبي، هات الحاجة من عند النبي، دجاية من عند النبي، مبارك مجيئك من عند النبي، ده انت رجل بتكذب، ده انت رحت للنبي، النبي 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 النبي، ما في حج أبدا، ما في طاعة، لا التفات إليه. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله. المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبتي أو أكثر، وهذا شرك. والمحبة في الله ولله هي أن تحب الشيء تبعا لمحبة الله عز وجل. طبعا في محبة الله، محبة الله والمحبة في الله ولله، المحبة في الله ولله دي واحد، يعني من أجل الله، والمحبة لله دي واحد. المحبة لله يعني يحب لذاته، لكمال ذاته، اسمائه، صفاته، ربوبيته، ألوهيته، قضائه وقدره، كمال شرعه، الله يحب لذاته سبحانه وتعالى. ولو لم يرسل رسولا ولو لم ينزل كتابا فالله المستحق للمحبة لذاته سبحانه وتعالى. طيب النبي لو لم يكن رسولا، لو لم يكن كذا، ما حب لذاته. ولهذا الأحكام المتعلقة بالنبي قبل البعثة والرسالة غير الأحكام المتعلقة بالنبي بعد البعثة والرسالة. فكل محبة، كما أن كل ما سوى الله عالم فهو سبحانه وتعالى رب العالمين، وكما أن ما سوى الله مخلوق والله خالق كل شيء، فنقول أيضا الله يحب لذاته، وما سوى الله فإنه يحب في الله ولله إذا وافق ذلك مراد الله. ولذا ما ينفعش أقول مثلا أنا بأحب مثلا ربين في الله ولله، ما يصلح. أو أنا أحب المبتدع في الله ولله، أنا أبغضه في الله. فمحبة الله، المحبة في الله ولله ينبغي أن تكون منطلقة من ماذا؟ من محبة الله عز وجل، وهي أن أحب ما يحب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: والمحبة في الله أو الله هي أن تحب الشيء تبعا لمحبة الله، محبة الله عز وجل. نعم. نعم اقرأ. إذا قلنا من تيمية قلنا من سلف، ما فيش بقى حجة من الجوزي، حجة من الجوزي أنا أحتاج أقوال يعني مشتبه، إنما لما نجي هنا محطة السلف وكلام من ده فما تقولش بقى، خليك مع إيه اللي هم المقررين، مع المقررين. نعم.
قوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الآية: حمد تعالى نفسه على ما له من صفات الكمال المبرأة من كل نقص، وهو الغني بذاته، وغناه وصف ذاتي له تعالى، فلا ند له ولا شريك له ولا معين. ومما ينبغي أن يعلم أن أعظم ما عليه المشركون قبل محمد صلى الله عليه وسلم
وغناه، القواعد هو الغني بذاته، وغناه وصف ذاتي له تعالى، فلا ند له ولا شريك ولا معين. وصف ذاتي يعني ما أخذ غناه من غيره من مخلوقاته، فالسماوات أكسبته غنى خلقها، والأرض أكسبته غنى، بل هو غني عنها أصلا، خالقها سبحانه، فهو غني قبل أن يخلقها وغني بعد أن خلقها. فهو غني قبل أن يخلقها وغني بعد أن خلقها. الغنى وصف ذاتي له، ولهذا قال يا أيها الناس أنتم فقراء الله. ولهذا الفقر وصف ذاتي لكل المخلوقات، والغنى وصف ذاتي للخالق سبحانه. تباتم ولا محمد؟ ها نعم. والفقر وصف ذاتي لكل ما سواه. مو يا أيها الناس يبقى هذا الفقر الناس فقط دون المخلوقات. الفقر وصف ذاتي لكل المخلوقات، ما من مخلوق قام بذاته وإنما احتاج إلى إقامة الله له. وهذا معنى القيوم، أي القائم بذاته المقيم لغيره، ما شيء إلا وقام بالله سبحانه وتعالى. فكل شيء مفتقر إلى الله. فالفقر وصف ذاتي لكل أحد، والغنى وصف ذاتي لله. الفقر حاصل للمخلوق من كل وجه، من كل وجه، وهذا معنى ذاتي، يعني ما في وجه أنت تستغني فيه عن الله. ففقر المخلوق من كل وجه، وغنى الله من كل وجه. ليس غنى الله من جهة ذاته دون صفاته، من جهة ذاته وصفاته وأسمائه دون شرعه وكذا. غنى الله غنى ذاتي، أي وصف ذاتي من كل وجه. وفقر المخلوق فقر ذاتي من كل وجه. سبحان الله، ما الذي يمكن أن تستغني فيه عن الله؟ انظر كذا، تستغنى عن الله في سمائه، في أرضه، في مائه، في هوائه، تستغنى عن الله في إيه؟ عن الله تستغنى إيه؟ طعامك فقير أنت، انظر كذا، انظر كذا، فقير إلى الله. شوف إحنا في وسط حتى غير الطعام والشراب، شوف هذه كهرباء فقراء إلى الله فيها. من الذي خلق الأصل ومنه كانت هذه المادة؟ تقول إحنا ولدنا كذا من كذا فحصل كهرباء، واللي أنت ولدت منها أساس المادة التي ولدت منها منين؟ ها؟ فماء وشدة ماء، هذا منين؟ من أين؟ طيب الكتاب الذي نقرأه، أوراق، هذه الأوراق من أي مادة؟ هذا القلم من أي مادة؟ هذا لباسي من أي مادة؟ هذا شرابي من أي مادة؟ هذا الكأس الذي أشرب فيه من أي مادة؟ في مادة أوجدها البشر دون خلق الله؟ في مادة أوجدها البشر دون خلق الله؟ ابدا. يقول لك احنا بنعمل مكرونه اهو يا سيدي، لا ارز ولا كذا، لا طلعت من السنابل ولا كذا، احنا بنعمل مكرونه اهوت تمام، وصنعناه وحطناه في الفرن وخلاص. هذه ايه؟ دي مكرونه. من ايه انت صنعتها؟ من ايه؟ تصنع المكرونه كما تصنع الكعكه، كما تصنع الخبز، كما تصنع كذا. منين؟ من الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه عائدة، كل شيء أنت فقير فيه. طب أكلت محتاج إلى إيه؟ الواحد عنده ضرس خالي ها بيتعبه في الأكل، مكانه بيؤدي إلى ضعف، ولذا تجد تقطيع الطعام عنده مو بكام. طب والرجل بقى إذا سقط أسنانه، مشكلة هذه، يجد صعوبة سبحان الله، فيركبون له طاقما، والطاقم ده موزع توزيع معين. تخيل لو ان الطاقم ده كله اسنان اماميه، الاسنان دي تاخدها، لكن تطحن بايه؟ الطحن عندك بايه؟ ها؟ بتقرقش الزلط زي بيقولوا، فبايه؟ بالاسنان ما تستطيع، ما تتحمل. وعندك مشارط اهو، يعني مطبخ كامل، عندك سكاكين صغيره تعملها كده، وعندك انياب تمسك وتمزق بها، وعندك ضروس تطحن بها، وموزعة توزيع معين سبحان الله، من ضروس وأنياب وأسنان. ولهذا تجد يقول لك اللي يعني بيظهر بقى ان هو اتكيت قوي يقوم ياخدها بأسنانه كده، انما احنا تلو يمين وتلو شمال، انما ده ياخدها يعني ما. اما يحب يتمدن يعني. ولما نيجي نعض بقى على السنة، نعض كان نعض بالنواجذ نعض بالإيه؟ بالنواجذ، أساس العض مش بالأسنان، بالنواجذ. فأنت فقير تبخ طحنت تبتلع إزاي؟ ما هو ابتلع عاد ده ابتلع ده الكون كله حتى يعلمك أو حتى يقوم بعملية البلع مستحيل. من هنا من هنا نجد الطب العالمي ده كله يقوم يفتح لك فتحة عشان تنزل أو يضع لك كذا لأن ما عادش تستطيع تبتلع، أو يضع لك إيه خرطوما من إلى المعدة مباشرة، إنما يعلمك البلع أو يضع دواء يؤدي إلى الابتلاع أبدا. طيب ابتلعنا هنبتلع كيف بقى؟ المادة اللي هتسهل البلع ده، ابتلاع الشيء لابد مادة تفرز مع هذا الاتعب، في مادة تفرز عشان ما فيه إيه لو تابوا بعدين، وهتنزل بقى في المادة وتنزل أي جهة، على التنفسي ولا على الهضمي؟ يا الله. وبعدين نزلت المعدة، المعدة لحما لحم كيف تطحن وكيف تهضم لحما؟ مش كان زمان كده في ستر ده يقولون كده؟ علل، المعدة من لحم فكيف تهضم لحما؟ كيف لحم مع لحم ازاي يحصل ايه؟ لا ده لحم معد بقى كده، قطعة معدة بمادة بغشاء يساعد على هذا. وبعدين بعد الطعام هيروح فين الطعام ده؟ هيروح يا شيخ على الامعاء وخلاص يطلع. طب واستفاد بدني من هذا؟ انا استفدت ايه؟ طيب يعني هي مساله دراسه وطحن وخراج بس وخلاص. طب وانا بدني في توزيع، لازم يتم التوزيع عن طريق الدم الى سائر الجسم، كل هذا انت فين؟ انت فين منه؟ اين انت؟ ثم ذات الاخراج منين وكيفيه الاخراج؟ هل الاخراج كده وحده ولا في عملية دفع؟ هذا الدفع يحصل بما خلقه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. يبقى هذه الدورة من منذ أن تأكل إلى أن تخرج ما في بطنك فعلا محتس. سبحان الله، غفرانك اللهم اغفر لنا تقصيرنا، لأنك إذا عينت هذه النعم وهذه ولا شيء. أنا اللي أنا بقوله ده رؤوس أقلام، وإلا والله حقيقة ذلك يعني وإن تأملته وجدت عجبا عجابا عجبا عجابا. فإذا أنت فقير من كل وجه، والله غني سبحانه من كل وجه، غني ولو لم يخلق خلقه، لأنه ما خلق خلقه محتاجا إليهم. ولهذا لما نفى الله الند نفى بأوجه، يا أخوان قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيما من شرك وما له منه من ظهير، لا ملك ولا شرك في ملك ولا إعانة، بقيت شفاعة ولا شفاعة، حتى الشفاعة يعني ما يملك أحد أن يشفع بنفسه يشفع بجاهه، إنما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى نبيك أفضل الخلق يقول فيحد لي حدا. يا الله. يبقى إذن أنت فقير من كل وجه. طب الهداية، واحد يقول لك يعني ايه عن السنة دي؟ ده متني يا رجل بخمسة جنيه الواحد يبقى سني. متني بخمسة جنيه يبقى سني؟ القدر طلع ازاي والجبر طلع ازاي والمرجئ طلع ازاي والخارجي طلع ازاي والرافضي طلع ازاي والقرآن واحد والسنة موجودة المادة موجودة، لكن الهداية فين للمادة والعمل بالمادة فين؟ المادة موجودة، هو فعلا صدقت ان القرآن موجود اهو والسنة موجودة وفعلا متن بخمسة جنيه في كل حاجة وصول السنة لما احمد ألا. لكننا لماذا نختلف؟ موضوع الخلاف فين راجع؟ موضوع اختلاف الأمة ولا يزالوا مختلفين إلا ما رحم ربه. وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في الجنة إلى واحدة؟ ها والله تعجب وقتها تقول كيف الواحدة تدخل النار؟ عندك كتاب عندك سنة كيف تدخل النار؟ ما أخباك؟ لكن حينما يقول النبي كلهم في النار إلا واحد، يا الله، يعني ما فهم في الدنيا دي إلا أنت. هذا رد على من يقول كده، يقول لك يعني ما فيش في السنة في الدنيا كلها ناجون إلا أهل السنة دول، أنتوا بس الناجون وغيركم الهالكون، أنت بس فقط أنت السنة وغيرك المبتدعة. هو هذا النبي قال كلهم في نار إلا واحدة، كيف والقرآن موجود؟ كيف والهداية موجودة في كتاب فعلا يساوي 5 جنيه. كيف؟ لأن الهداية للكتاب وفي العمل بالكتاب أخص منن الله على العبد، ولكن الله يمن عليكم إذ هداكم للإيمان اهدنا الصراط المستقيم. شوفوا يا أخواني، بعض الناس استمع كثيرا ولا يهتدي، وبعض الناس تأتيه الكلمة فتكون سبب استقامته. الله أكبر. شوفوا مشايخ الثورة الدول كم سمعوا وقرأوا ولكنهم لم يهتدوا. قد تهدى للكتاب فتقول هذا كتاب السنة، لكن لا تهدى بالكتاب ولا بما في الكتاب ولا بالعمل به، فأنت فقير الله في الهداية، ولهذا لا تنفك يا رب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه والحق بي إنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. هذا دعاء عظيم نبيك علمنا إياه، وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح به صلاة الليل. عجيب والله يا أخوان، تشوف أخ، تشوف واحد عمال يسمع كلام كثير وفي النهاية يقول ما فيش خلاف. خلي بالك بقى اللي يقسم الظهر دي بقى، يا ليته قال في خلاف يبقى في امل، في خلاف يبقى هنورد حججا لنرفع. انما بعد كل هذا وانت بقى بتتكلم وتقول ايه الكلام بيطلع كده جميل من قلبك، اكيد واصل واكيد ده، شوف اهم ركز معاه الحمد لله، ده يمكن الان يقول لك كفايه بقى يا شيخ كفايه الحمد لله، بس على الاقل اكيد بعدها يقول جزاك الله خيرا الحمد لله الان حصل حق. لكن بعد ده كله يوم يقول لك ايه ها الكلام ده، على فكره ما فيش فيه خلاف، الكلام ده معروف يعني ما فيش فيه خلاف، بس إبليس جالس على صدرك ويسري في عروقك ويضع لك إن وجدنا أباءنا على أمة. بس برضو ما ننكرش الفضل برضو، يعني مش معقول يا شيخ يبقى الكلام ده كله. خلي بالك بقى، أنا موافق والله على فكرة، أنا على فكرة أنا لست حزبيا ولا أرى حزبية، على فكرة ما بقدرش أخرج على سلطان، ما نفكرش يعني، على فكرة أنا ضد الأحزاب والكلام على فكرة، بس برضو خلي بالك يعني الناس دي برضو لها جهود كبيرة، يعني كم الذين استقاموا على إيديه. مش معقول يعني يا شيخ برضو عشان حاجة واحدة كده أقوم أمحو كل هذا كله، ده رب غفور رحيم. يا الله مش عارف تقدر تواصل ولا تقوله طب ممكن نأجلها بقى لبكرة الله المستعان ولا إيه يعني. ما هو لو قال مثلا شيئا يتعلق في المسألة، لكن مثلا الخروج كذا، ولهذا اللي بيقول لك الخروج فيه قولين، الخروج هذا لو كان مريد الحق بس عنده اشتباه، طب يا شيخ جواب ما حصل من الحسين، طب جواب هذا بينتقل معك، يعني هذا عنده اشكالات فعلا، انما هذا الذي يقول انا معك في كل شيء بس دي تنفي كل شيء، لان معها كل شيء لها لازم. انا عارف ان الزنا حرام والله العظيم، اقسم بالله انا عارف ان الزنا حرام، وان ما ينبغيش الراجل اصلا ان هو يعيش مع زانيه وكذا. كيف يا شيخ ده ديوث؟ دي فيها خلاف، هذه حاجات فيها خلاف يا شيخ، بس المراه ديت المراه دي قلبها طيب، فانا هتجوزها وان شاء الله ربنا يهديها. انا يعني انت موافقين عن الزنا حرام، موافقين ان الزنا كذا، موافقين ان الرجل الديوث هو اللي بيعمل، وموافقين كده، بس خلي بالك المراه ده انا عارفها كويس قوي، المره دي ان شاء الله انا هتزوجها وتبقى ايه في ميزان حسناتي. لازم ان الزنا حرام، ولازم اللي يرضى الفجور في اهل الدين يبقى ديوث، ولازم ان الهدايه بيد الله ليست بيد احد، ولازم ان القلوب بني اسرائيل من اصابع الرحمن وكذا، لازم ان انا ما اتزوجها، لازم سمعتي، لازم سمعه اولادي، ده هذه المره وصارت احد الناس لن ينسى الناس انها كانت زانيه فتابت، وان كان الحمد لله التوبه تجب ما قبلها وكل شيء، لكن دي مسائل أخرى. أنا ممكن تتزوج واحدة تابت في بلد أخرى وجت هنا ومحدش عارفها، التائبة اسمها الأخت فلان، اسمها اللي بتدرس قرآن الكريم في بلدي، لكن هي في بلدي يجوز يا أخواني أتزوج التائبة، ما فيش إشكال والله يتوب، وقد تكون أرفع منك درجة، بس أنا أقول لك بلاش إيه بقى من قبيل كمال. ها هيفضل انت زوج المرأة التائبة من الزنا وانت امك طيبة قوي كانت زانية وتابت، طب وليه بقى انا جاهد؟ ليه انا اقرأ في اعين الناس وانا ماشي يا زوج الزانية اللي تابت ده؟ لا انا لو وافقوا انها تابت خد بالك، لكن ممكن يقولك كده، لكن اجيبها من بلد تانية تائبة نادمة وهنا اصبحت زوجتي الايه بوصفها الجديد، زي اللي كان بلطجي في بلد يريد ان يتوب ينتقل لبلد تانية، هيبقى انت فيك الشيخ محمد المؤذن بتاع المسجد، الشيخ محمد المؤذن عارفينه، شيخ محمد المؤذن مسجد التوحيد، لكن لما يتوب محمد البلطجي بتاع البلد هقول لك ايه، البلطجي بتاع اللي هو يعني كان بلطجي، اللي كان بلطجي ده اللي كان بلطجي مش عارفه محمد اللي كان بلطجي، لكن احنا عايزين نجيبه ايه بقى الشيخ محمد، فهتفضل الوصف وراك. طبعا ممكن ناس تقولوا ايه، هقول لك ان محمد هيجي وقت صغير يا عم مش انت محمد البلطجي، انت محمد البلطجي، يبقى اهرب لان هذا سبب عظيم في انك ايه تباتم اخواني. فاذا هذه امور سبحان الله، فلما يتفق معك في كل شيء وناتي الى النتيجة يخالفك فيها، هذه النتيجة اشكاليتها انها تعود على التقرير بالابطال، على كل التقرير ذكرته بالابطال، لان لازم هذا البراءة من الباطل، البراءة من اهل الباطل. فاذا اتفقت معي على البراءة من الباطل ولم تتفق معي على البراءة من اهل الباطل فلم تتبرأ من الباطل. نعم. اقرأ يا جماعة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، والحمد لله ملأ الكون أجمعه ما كان منه وما من بعده قد ياتي.
رحمه الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله عز وجل باب الإفلاس. باب الإفلاس، لا أعتمد على علمي ولا أعتمد على نسبي ولا أعتمد على مالي ولا أعتمد على ذكائي، فقد يكون سنة ذكيا جدا في عقلي وكذا، ولكنه يكون سكينة التي يذبح بها، فقبح الله ذكاء، لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. نعم. هو كذلك خلاصة القرآن الفاتحة، وخلاصة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، منازل السائرين إلى رب العالمين بين إياك نعبد وإياك نستعين، أعبد إياك وأستعين بك. نعم. لا ما في اشكال، ايه ما في اشكال، يعني ذكر الله قوله، ذكر الله قول المعين هذا. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومما ينبغي ان يعلم ان اعظم ما عليه المشركون قبل محمد صلى الله عليه وسلم وفي مبعثه هو دعوى الشريك لله والولد، والقرآن مملوء عن تنزيه الله عن هذين
من تنزيه الله
والقرآن مملوه من تنزيه الله عن هذين، وتنزيه عن المثل والولد يجمع كل التنزيه. ولما كان الشرك أكثر في بني آدم من القول بأن له ولدا كان تنزيهه عنه أكثر، وكلاهما يقتضي إثبات مثل وند من بعض الوجوه، فإن الولد من جنس الوالد ونظير له، وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر، فيمتنع وجود قادر بنفسه.
يعني إذا أثبتنا الولد، نعم،
فالذي جعل
فقد جعلوا الملائكة بنات الله فأثبتوا له الولد، فالله نفى ذلك، فنفي المثل ونفي الولد، ونفي المثل أعم، نفي المثل في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات، نفي الولد يكون في الربوبية، لأن الله ما يليق أن يكون ربا خالقا وله ولد، نعم، وله صاحبة.
فالذي جعل شريكا لو فرض مكافئا لزم.
سبحان الله، يعني يا أخواني أصول التوحيد في أصل والسنة والاتباع والطريق والمنهاج أيسر موضوع يا أخوان، سبحان الله، من جهة علمية أيسر موضوع، أيسر موضوع، يعني كل القرآن وهذا التوحيد اللي ده إفراد الله بالعبادة، ربوبية، أسماء وصفات، ألوهية، إيه الإشكالية في هذا؟ سبحان الله. لكن تجد من يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين، تجد من يجتمعون زي اجتماعنا الآن يا أخواني وبينهم بساط ينتظرون فيه حضور النبي، أي عقل هذا؟ سبحان الله. شوف أنت إذا قلت شيئا قلنا ما الدليل على هذا، ما الدليل، ما الدليل، وهل هذا الحديث ضعيف ولا صحيح؟ ثم لو كان صحيحا كيف نجمع بينه وبين الأدلة الأخرى ونجلس نحقق اللفظ ونحقق المعنى؟ تخيل حينما نكون جالسين أنا وإياكم الآن وبيننا بساط ننتظر فيه حضرة رسول الله، أي عقول هذه يا إخوان؟ حينما يا إخوان نصنع وثنا ونكسو هذا الوثن بالأقمشة الفاخرة وكذا ونطوف حولها يا إخوان، كيف هذا؟ سبحان الله، ليه؟ هو معنى التوحيد يخفى؟ معنى التوحيد صعب، كذلك معنى الاتباع للنبي صعب، هذا نتبع النبي، النبيون هو صلى الله عليه وسلم رسولنا المقتدى به بإطلاق، ومن سوى يؤخذ من قوله ويرد، صعب هذه، صعب هذه أن أقول فلان أخطأ فلان أصب، صعب هذه، صعب أن أكون على ما كان عليه النبي والصحابة لا أتبع جماعة ولا طائفة ولا حزبا ولا إلى آخره، صعب هذه. يعني الأصول هذه يا أخواني ما فيها خلاف، ولكن سبحان الله انظر إعراض أكثر الخلق، أكثر الخلق عن ذلك معرضون. نعم.
فالذي جعل شريكا،
يعني الأخ فلان كان معك اللي كان معك زمان مضى، اللي معك اللي هو جنبك في القرية، هذا هو الحزبي الذي يرى خروج وثورات والحسين وما الحسين، يعني هل التقيتما يوما فقلت له تعالى يا أخي أنت ما كنت معنا تقول الإمام أحمد ويقول لك ولا زلت أقول إلا ما أحمد إمام أهل السنة، طيب يا أخي أنا معي متنه اسمه أصول أهل السنة، أو ولا نرى الخروج على أئمة ومن خرج على سلطان وكذا، فإنه مبتدع على غير الطريقة، أو يقول لك ما هو بالحاكم هذا، طيب إحنا هنأتي بكلام أحمد في الحاكم هذا اللي هو محمد حسني ولا عبد الفتاح السيسي، هنجيب كلام أحمد منين؟ أحمد مات خلاص، ما عند عبد الفتاح السيسي ولا عند فلان، فيريد نص الحاكم يا أخي، وصف 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 الحاكم، وصف اللي في زمان أحمد هو اللي في زمانينا هو اللي في كذا، بس الحاكم اليوم ما يحكم بما أنزل الله، الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله عاصي مو بكافر، ونبيك عرفك بأن الحاكم المسلم وإن عصى فهو حاكم شرعي، أما الحاكم الكافر هو الذي يخرج عن الشرعية، قال سبحانه وتعالى قال النبي إلا أن تروا كفرا مباحا عندكم فيه نظر سبحانه، ده اللي ولايته غير شرعية، فعلامة يقول لك بس الحكم غير منزل كفر يبقى حققنا فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي كفر يا أخي؟ محمد بن إبراهيم يقول يا أخي ابن عباس وتلامذته الأمة مجمعة لأنه ليس بكفر حتى ولو قال هذا محمد ابن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم يقول أشياء أخرى أنت لا تعتقدها وأنت لا تؤمن بها، هنا اليوم محمد بن إبراهيم وغدا هتقول ابن عثيمين وبعد غد هتقول الألباني وتترك هؤلاء أيضا، إنما انتقيت من كلمين ما هوت نفسك، ثم إن نبيك ما كفره، نبيك يقول يكون بعد ما تنهدون بغير هدي وسنة بغير سنة، المهم يعني ما في فائدة في النهاية هي اتباع هوى، طب على ما نختلف؟ هذه أصول. نعم.
فالذي جعل شريكا لو فرض مكافئا لزم افتقار كل منهما وهو ممتنع، وإن كان غير مكافئ فهو مقهور.
يعني لو فرض أنت جعلت له شريكا، طيب في احتمالات. احتمال أول أن يكون هذا الشريك مكافئا لله مثله يعني. طيب لو كان كذلك لازم افتقار كل منهما، لأن مكافئ هيكون ليس بغني، وبالتالي يكون كل واحد منهما مفتقرا. نعم، وهذا ممتنع.
وإن كان غير مكافئ فهو مقهور.
وإن كان غير مكافئ فهو مقهور، إما الند هذا مكافئ وبالتالي كل منهما يكون مفتقر، أو الند هذا أدنى يبقى مقهور وبالتالي لا يصلح ندا. ها،
والولد يتخذه الوالد لحاجته إلى معاونته له كما يتخذ المال، فإن الولد إذا اشتد أعان والده، فإن كون المخلوق مملوكا لخالقه وهو مفتقر إليه من كل وجه، والخالق غني عنه يناقض اتخاذ الولد، لأنه إنما يكون لحاجته إليه في حياته أو ليخلفه بعد موته، والرب غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه وهو الحي الذي لا يموت. والوالد في نفسه مفتقر إلى ولد مخلوق لا حيلة له فيه، والولادة بغير اختيار الوالد، والرب تعالى يمتنع أن يحدث أن يحدث.
يعني الوالد في نفسه مفتقر إلى ولد مخلوق لا حيلة له فيه، والولادة بغير اختيار، ما هو كل من أراد ولدا أتى به، إنما هذا من الله. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. نعم،
والرب تعالى يمتنع أن يحدث شيء بغير اختياره، واتخاذ الولد هو عوض عن الولادة لمن لم يحصل له، فهو أنقص في الولادة.
نعم،
وقال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الآية، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فيكون مربوبا لا ربا، لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد. نعم، ولم يكن له شريك في الملك،
أي لو كان له ولد لكان مربوبا لا ربا. نعم،
ولم يكن له شريك في الملك، فيكون عاجزا ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفة، ولا يكون إلها من يكون محتاجا إلى معين على ما حاول، ولم يكن منفردا بالملك والسلطان،
لأنه احتاج إلى غيره ولو على وجه الإعانة، معناه أنه ليس كاملا من كل وجه. نعم،
ولم يكن له ولي من الذل، يقول ولم يكن له حليف حالفه من الذل، لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فذليل مهين، ولا يكون من كان ذليلا مهينا يحتاج إلى ناصر إلها يطاع. وكبره تكبيرا، يقول وعظم ربك يا محمد بما أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل، وأطيعه فيما أمرك ونهاك، انتهى.
نعم، قوله، ويقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: وقل، الخطاب في مثل هذا إما خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو عام لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، فإن كان خاصا بالرسول فهو خاص به بالقصد الأول، وأمته تبع له، لأن هذا لم يدل دليل على اختصاص النبي بهذا، وإن كان عاما فهو يشمل الرسول وغيره بالقصد الأول. الحمد لله، ما معنى الحمد؟ وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. كثير يعرف الحمد بالثناء، إنه إيه؟ ثناء، لكن الشيخ بيّن هذا في المواضع أن الثناء إنما يأتي من التكرار وليس الأصل، فالحمد وصف للمحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال، فإن كررت فهو الثناء، ودليل ذلك ما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين في الحديث القدسي: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، ما قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال أثنى علي عبد، إنما قال حمدني، إنما أتى الثناء من أين؟ من التكرار. ولله، اللام هنا للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق لأن الله يحمد وهو أهل الحمد، يستحق الحمد لكمال ذاته وكمال أسماء وصفاته إلى آخره. والاختصاص لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمده به غيره يحمد به غيره، بل هو أكمل وأعظم وأعم وأشمل. يعني أن هذه الصيغة مثلا الحمد ليست خاصة بالله، أن تقول مثلا أحمد الله لكن غير ما أقول أحمدك، لا، ولكن الحمد الذي هو حمد عبودية هذا لله عز وجل. الحمد لله الحمد الذي هو وصف بالكمال المطلق، الحمد الذي يستحقه المحمود من كل وجه، إنما هو لله عز وجل. وإلا فلي أن أقول أحمدك، أحمدك على كذا وكذا، أو أحمد الله إليك. ولهذا ما أقول الحمد لفلان لكن أحمد فلانا، أما الحمد لله الألف واللام التي تستغرق جميع أنواع المحامد، هذه أقولها الحمد لله لكن أحمدك على كذا وكذا، هذا حمد خاص. طيب الأمر أيضا الآخر في وصف الحمد الإشارة إلى مع المحبة والتعظيم ليخرج بذلك المدح، فإنه يكون للتملق مع كونه وصفا لكمال محمود، فإنك تصف هذا لكمالات فيه في المدح، لكن قد تكون مع التملق. ولهذا يفرق بين المدح والحمد مع أن الحروف واحدة، الميم والدال والحاء هي أصل اشتقاق المدح والحمد مع تغيير في الترتيب، فالميم والدال والحاء هي أصل المدح وهي أصل الحمد للتقارب بينهما، لكن هذا يكون مع التملق أحيانا، بل كثيرا ما يكون مع التملق والمدح، أما الحمد يكون مع المحبة وإيه والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. نعم. نعم الحمد أفضل الدعاء، لأن كل هذا دعاء ثناء وليس دعاء مسألة. فالحمد لله لا إله إلا الله هذا دعاء، لكن دعاء ثناء على الله وليس دعاء مسألة. فالدعاء إما مسألة يا الله يا رب، وإما دعاء ثناء وذا في العبودية. ولهذا الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، والاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، سبحانك اللهم وبحمدك، هذا استفتاح بدعاء ثناء. والحمد لله واللهم باعد بيني هذا باستفتاح بدعاء مسألة. ولهذا البعض فضل الاستفتاح بسبحانك اللهم، لماذا؟ لأنها ثناء ودعاء. وكان استفتاح عمر رضي الله عنه. نعم نعم. من جميع أنواع العبادة تتضمن دعاء. نعم.
قوله يسبح لله ما في السماوات.
ثم قال الشيخ الذي لم يتخذ ولدا، هذه من صفات السلبية، ولدا يشمل الذكر والأنثى، ففي الرد على النصارى واليهود والمشركين. اليهود قالوا لله ولد وهو عزير، والنصارى قالوا لله ولد وهو المسيح، والمشركون قالوا لله ولد وهم الملائكة. يبقى قول سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا فيه الرد يا حمد على كم طائفة؟ ثلاثة. ها اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، والمشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله. سبحان الله. فإذا من هنا كثر في القرآن نفي الولد، وأنت قد تقول يعني هذه ما تحتاج، هذه مسألة يعني من الذي ينسب له ولدا وهو يعتقد وهو معتقد أن الله خالق الكون، كيف يعني يستقيم هذا؟ معناه الله محتاج الولد، والكون هذا كله من خلقه، خلق جميع الأولاد وخلق جميع الآباء وخلق جميع الأمهات، الله ما يستغنى عن الولد، يحتاج إلى ولد. فإذا عرفت أن اتخاذ وادعاء الولد من طوائف أهل الكفر من المشركين ومن اليهود ومن النصارى ويأتيك بعد ذلك من يقول لك اليهود ونصارى مسلمون؟ يعني أنت ما قرأت وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى هي آية واحدة في سورة التوبة، بل والتي قبلها. سبحان الله، يعني هذا موضع مهم جدا في هذه المسألة، هل هؤلاء مسلمون ولا لا؟ طيب، وقالت اليهود يد الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. يبقى قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، كيف يكون المسلمين؟ طيب، والتي قبلها قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يعني واضحة وضوح الشمس. لكن إبليس يا أخوان تعرف ماذا يقولون في هذه الآيات؟ يعني مثلا يقول لك إيه، يوم يترك كل هذا في نفس الموضع يقول لك إيه، الله قال من الذين أوتوا الكتاب، من، مش قال الذين أوتوا الكتاب، قال من، ومن للتبعيد، يعني من الذين أوتوا الكتاب كفار، لكن ليس كلهم كفار. انظر، ليس كلهم كفار. فتقول من هنا للبيان ما هو للتبعيض، من الذين أوتوا الكتاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص بهذه الأحكام من الجزية وكذا بعض أهل الكتاب دون بعض. قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال لك أشوف من للتبعيض. طب والمشركين برضه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يبقى من المشركين مشركون، ومن المشركين غير مشركين، من المشركين مسلمون ومشركين مشركون. يعني ما هو معطوف اهي. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. والله حضرتنا هذه الآن، ما احنا ردنا باوجه يعني من كذا، لكن هي معطوفه اهو. اذا جعلت من الذين الكتاب منهم كفار ومن غير كفار، ايضا اجعل من المشركين منهم مشركون ومنهم غير مشركين. فهل من المشركين غير مشركين؟ سبحان الله، دفاع عن هذا، وأن الجنة ما يدخل ليست خاصة بالمسلمين. وكان احنا بنتكلم مثلا على يعني قطعة أرض وتنازع فيها بين مسلم وغير مسلم، والأرض دي مش المسلمين بس، الأرض دي شركاء فيها، دي جنة مش أرض، هذه جنة، جنة ليست أرضا. أرض ممكن يكون المسلم وغير المسلم شركاء فيها، بل ممكن تكون كلها غير المسلم والمسلم معتادي، قد يكون هذا ونحكم بها للغير المسلم. إنها جنة عابد، لا تكون إلا لعابد، عابد لله بشرعه سبحانه وتعالى. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. سبحان الله، شوف نتكلم في المسلمات كرب سبحانه في القرآن يتكلم في المسلمات هذه، ما اتخذ الله من ولد، سبحان الله. وهذا يدل على أنك ترد على الباطل مهما كان، حتى ولو كان مما يصادم العقل الصريح، طالما أن له أتباعا. نعم، كم نفى الله عن نفسه وهذا في القرآن، وكم أثبت وحدانيته في القرآن. تكرار هذه الأصول متعلقة بالتوحيد والنبوات والميعاد، وهذه أصول لابد تتكرر حتى تتقرر. هذه الأصول هي الفارق بين الخليقة. الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، ما يدخل الجنة إلا موحد. ولو نابه شيء من المعاصي، لو نابه شيء من وأصر عليها، فإنه يطهر إذا شاء الله، يطهر في النار ثم يدخل بعد الجنة بهذا التوحيد وأصل هذا التوحيد. نعم هذه ماذا؟ يعني أخونا برم يقول هذه تصور خفاء هذه عنهم؟ والله تسألني عن عقلي أقول يعني ما يتصور، لكن تسألني عن بصيرتي بالقرآن والسنة أقول نعم يتصور، يتصور حجب الهداية عن أناس حتى يرون الباطل مزخرفا في صورة حق، لأنه تلقاه بالتقليد وتصور. هذا أنت ابنك لما ينشأ على هذه لن يفكر، لن يفكر، لأنه بيجعلونها في وسط إيه، ليست مجرد هكذا بيقول لهم دول مسلمون، لا مش كده، يأتون بالآيات فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف. شوف أهم أهم ها في قول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، أي دور عبادة هي. فالله خير والله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعل هذا كان يتركهم على دينهم ويقرهم، يعني إذن 100,000 شيء هي تقدم كده، هي بتقدم هذا، ما تقدم هذا، لكن كثير منهم لا تخفى عليه، لكن أنه يوجد من تخفى عليه يوجد، لكن ليس كل منهم مقلدا، لكن فعلا التقليد وكثرة الإمساس تمت الإحساس حتى يصبح عندك البطل مسلما لا تقبل النقاش، فأنت لا يرد على عقلك الحق هذا، ما يرد، كالذين ارتمون في حضان البدا والحسين وكذا، كيف يخفى علينا هذا ميت؟ يخفى عليه بما رأى من أئمة بالنسبة له يزين هذا، يخفى عليه بماذا؟ بأدلة عنده جعلها. إذا كان بقولك إذا كان هم معلمون كده يقولك شوف هات العلل، هات العلل لابن أبي حاتم وكذا، وتجد فيها قول الأحمد يقول، يعني يجيبون من كتب، من جميع الكتب يستخرجون. أحمد يرى ماذا؟ يرى التبرك برمانة بالمنبر بالحجرة بما أدري إيه، يأتون بروايات عندهم، ابن تيمية يقول كذا، فلان يقول كذا، أباليس يقومون الليل والنهار يلبسون على الناس. فوارد جدا 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 مع كثرة الإمساس والإيرادات وعدم سماع الناس كلهم للحق أن يقتنع الإنسان بالباطل حتى يظنه دينا. يعني معقول يخفى على عبد الرحمن ابن منجم هذا قتل علي فضل علي وكلام في الصحابة وهذا صار ما يعلمون إياه، صار ما يربون عليه، فقده لأنه عنده الفضائل دي وإن كانت ثابتة، لكن وجد مانع من استمرارها، وجد مانع وهو الكفر الذي هم عليه، لأنه حكم بغير منظر الله، حكم من جاءه ده كفر، يبقى نقض ماذا؟ الفضائل. فالفضائل ما يعرفونها، لكن الفضائل ديت وجد مانع لها. الذين عطلوا الصفات، معقول قول الله يسأل صفة عطلوها، لكن بماذا؟ بأدلة عندهم، لكن وإن كانت أدلة عقلية، لأن لازم الصفات كذا وكذا. فالله المستعان، أنت تقول هذا الكلام وأنا أقول هذا الكلام الآن، معقول ليه؟ لأن الله بصرنا بالمعقول والمنقول على يد الأئمة العدول، فلما اتضح لك المنقول صحيح المنقول وصريح المعقول عن طريق الأئمة العدول تعجبنا من الباطل كيف يكون، لكن غيرك ما سمع، غيرك ما سمع، بل قد يسمع هذا ويرده ويبطله. فالله المستعان، معقول كل شيء، معقول من يعبد بقرة، معقول من يعبد فرجا، معقول من يعبد صنما وحجرا، معقول من إذا احتاج إلى إلهه يوما ما ولم يجد معه صنم يأتي برمال يجمعها ثم يأتي بشاته تبول عليها ثم يأخذ فيعجن إلها يعبده. مادته منين؟ من تراب وبول الشاه. معقول؟ معقول في هذه العقول؟ معقول أن يوجد يعني، مش معقول أن يقبل، لكن معقول أن يوجد؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. معقول أقتل عثمان بن علي ابن عفان في بيتي؟ معقول؟ معقول أقتل علي رضي الله عنه؟ معقول؟ معقول أنفع عن الله صفاته أو أمثل الله بخلقه؟ يا الله، معقول أن يوجد هذا؟ نعم، مع إبليس وشباكه وطرقه. معقول أن أنكر خالقا للكون وهو الإلحاد؟ أن يوجد هذا؟ من ينكر الخالق؟ تخيل، اللي هو الوثني ما أنكره، ولا اليهودي ولا النصراني. فيخرج لك من ينكر أن الكون هذا خالق، إنما الكون ده ماشي كده وخلاص وحدها بدون خالق بدون مدبر، مع أن البعرة تدل على البعير والسير يدر على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج. سبحان الله، معقول هذا؟ معقول أن يرى الشخص أمامه النبي والآيات تطرى وصدقه معلوم معروف وأمانته ومع ذلك لا يؤمن به؟ معقول أن يدافع عن النبي ليلا ونهارا وسرا وجهارا ولا يرضى أن يقول لا إله إلا الله عند موته؟ معقول؟ معقول أن يرى ما لم يرى أحد؟ أبو طالب رأى من النبي ما لم يره أحد. يعني بعقلك تقول كيف لا يسلم أبو طالب؟ ولهذا بعض الناس إلى اليوم يقول ما يقتنع بأنه عم النبي هو أبو طالب كافر، ويرد هذا، ولا يقتنع أن أم النبي كافرة ولا أبو النبي في النار، ما يقتنع. فكل هذا معقول؟ تتخيل أن واحد يمشي مع النبي ويأبى أن يلبن النبي دعوته؟ يا عم قل لا إله كلمة وحج لك بعين الله. يبقى تقول معقول؟ يبقى طالب ابن باز يا شيخ معقول وينحرف؟ أقول مع النبي، تقول لي مع ابن باز؟ معقول. معقول يا شيخ الطالب يكون بيقرأ لك هذا؟ معقول. 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 معقول يا شيخ سبحان الله اللي كان بيحبك النهاردة أفضل؟ معقول. كل هذا معقول، كل هذا وارد. أن يكون المحارب هذا ينتقل إلى محارب لأهل البدع، وأن يكون المدافع عن السنة محارب لها بعد ذلك، وإن كان هذا ينظر لكن معقول أن يوجد. معقول، معقول أن يوجد. من هنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، من هنا فاهدني لما اختلف فيه من حق بإذنه. من هنا مع كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ولو كنت أنا على الصراط المستقيم فاهدنا الصراط المستقيم تجددا وليس ثباتا فقط، لأن الهداية في كل لحظة، الهداية مع الكتاب هذا، الهداية مع الصفحة هذه، الهداية مع الموضع ده كيف نفهمه. يعني الهداية متجددة إلى الدرس وفي الدرس ومع كل كلمة في الدرس وبعد الدرس. لا تظن هذا تثبت عند حد معين. أنا حفظت القرآن الحمد لله، الهداية المتعلقة بحفظ القرآن انتهيت منها، أعود إلى السنة. كيف يا رجل؟ حفظت حروفه لكن حدوده أحكامه؟ طيب حفظت حدوده وأحكامه كمسائل كعمل كدعوة كتحاكم كأثر؟ كل هذا متجدد، الهداية متجددة 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 متجددة. لهذا فقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم ليست دعاء بالثبات على الهداية لمن هو على الهداية فقط، إنما ثبات وزيادة، لأن الهداية متجددة في كل ركعة. نعم أنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، لأنك تحتاج إلى هداية في كل ركعة، في كل ركعة، بل أنت محتاج إلى الهداية وأنت تقول اهدنا، محتاج إليها أن تقع في قلبك، أن تستشعرها، أن تفهمها. فالخارجي يقول اهدنا الصراط المستقيم، والمرجئ يقول اهدنا الصراط المستقيم، وكل هؤلاء يقول اهدنا الصراط المستقيم وليس على الصراط المستقيم. فالله المستعان، هذه أمور إخواني تجعل فعلا استشعارك بالفقر يزداد يوما بعد يوم، ويزداد لحظة بعد لحظة، وتخاف خف على قلبك وعلى نفسك أن تزل قدماك بعد ثبوت. نعم.
قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، التسبيح التقديس والتعظيم، وهذه الآية كقوله وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، فكل يقدسه تعالى وهو المستحق لكل كمال.
نعم.
وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الفرقان هو القرآن الذي فرق بين الحق والباطل ليكون للعالمين لجميع البشر، كما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله.
والتسبيح هذا يسبح لما في السماوات وما في الأرض، تسبيح هذا أخوان هل يكون بلسان الحال أو يكون بلسان المقال؟ الجواب أهل السنة والجماعة على أن ذلك إنما يكون بلسان المقال، وإن اختلف مقال الكائنات هذه عن مقال الإنسان، يعني ما هو بلازم أن يكون المقال كالحرف الذي تقرأه والصوت الذي تسمعه وكذا، إنما لكل ما له، كما قال الله سبحانه وتعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. أما أنه ليس تسبيحا حقيقيا فقد ذكر بعض العلم أن هذا القول ذهب إليه كثير من علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم كابن حزم، من أن التسبيح المضاف إلى الكائنات ليس تسبيحا حقيقيا وليس تسبيحا بلسان المقال، وإنما تسبيح بلسان الحال، أي أنه تسبيح مجازي، ثم اختلفوا في تحديد المعنى المجازي الذي تضمنه تسبيح الكائنات على معان عديدة وكلها لا تسلم لهم، لا تسلم لهم. لأن ابن حزم انطلق من ظاهريتي أيضا، يقول التسبيح هو قول سبحان الله، ده التسبيح هو قول سبحان الله، ولهذا ذكر أنه مكون من الحروف السين والباء والحاء والألف والنون والجمادات التي تنطق بهذه الحروف بعينها، فهي التي تسبح بلسان المقال. شوف حتى الظاهرية هذه فين يا أخواني، انتبهتم هذه النقطة؟ يعني ابن حزم يقول التسبيح سبحان الله لابد يكون بالسين والباء والحاء وكذا، طيب الشجر يقول هذا والحجر يقول هذا وكذا يقول هذا، إذا لم يكن كذلك فهو تسبيح بلسان المقال وليس تسبيحا بلسان الحال وليس تسبيحا بلسان المقال. وهذا التقرير يقول بعض العلم، وهذا التقرير مخالف لما هو معروف في لغة العرب، فإن أصحاب المعاجم جعلوا حقيقة التسبيح راجعة إلى التنزيه والتعظيم وليس إلى قول سبحان الله فقط. وكذلك نصوص شرعية دلت على أن لا نفقه تسبيح الكائنات، ولو كان تسبيحها بدلالتها على عظمة إليه لكان معروفا لنا. فهذا له ما يفهم أو له ما يعلمه الله سبحانه وتعالى ولنا ما يعلم. ولهذا النمل تكلم وخص الله عز وجل سليمان بفهم ذلك، ما كل أحد يفهم اللغة ولا كل أحد يفهم الهدهد، لكن هل الهدهد قال نفس الأحرف التي ذكرها في القرآن بحروفها إني وجدت امرأة تملكهم، هل النمل قالت هكذا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم هكذا، إنما ما يعبر به عن ذلك لكن بلسانها الذي من الله على سليمان ففهمه، ومن على نبينا صلى الله عليه وسلم ففهم في بعض المواضع كما جاء بذلك السنة، كما فهم شكوى الجمل. فسبحان الله، شوف ابن حزم وظاهرية ابن حزم حتى في هذه المسألة. نعم. فإذا الذي يذهب إلى هذا القول والتسبيح بلسان الحال ذهب إليه كثير من علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم كابن حزم. نعم.
وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الفرقان هو القرآن الذي فرق بين الحق والباطل.
ولهذا كل شيخ العثيمين، لكن التسبيح نوعان، تسبيح بلسان المقال تسبيح بلسان الحال، أما تسبيح بلسان الحال فهو عام، ومن شيء يسبح وحمده، ومن تسبح بلسان المقال فهو عام كذلك لكن يخرج منه الكافر، عام لكده يخرج منه الكافر، مش يخرج منه الجمادات وكذا، يخرج منه الكافر، فإن الكافر لم يسبح له بلسانه. ولهذا يقول تعالى سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، فهم لم يسبحوا الله تعالى لهم أشركوا به ووصفوا بما لا يليق به. فالتسبيح بلسان حال، يعني أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص. حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب. وأما التسبيح بلسان المقال فيعني أن يقول سبحان الله و قوله له الملك والحمد إلى آخره، يعني بلسان الحال ما في مشكلة. هو بلسان الحال يعني أن لأن من سبح بلسان المقال فهو مسبح بلسان الإيه؟ الحال. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أن كل الكائنات مجبولة على تعظيمه سبحانه وتعالى وعلى الخضوع له والإذعان له سبحانه وتعالى. لكن هل ذلك يثبت بلسان المقال؟ هذا في كل الكائنات ثابت بلسان المقال. قال الشيخ يعني إلا الكافر الذي أبى ذلك. وهل هذا باعتبار واقع ولا باعتبار قبول؟ لأن قد يقول كافر سبحان الله، ممكن يصنع لك سبحان الله أو يقول مثلا الحمد لله، فليس باعتبار واقع لكن باعتبار قبول. يعني ولو قالها بلسان مقاله إلا أنها غير مقبولة منه. وقال سبحانه لم ترى الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولو كان هذا بلسان حال فقط ما قال هذا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالتسبيح يكون بلسان المقال، لكن علم ذلك عند الله كيفية ذلك. من؟ ليميز. يعني ممكن يقول تسبيح حقيقي اللي معناه التعظيم، فيكون حقيقي عنده التعظيم. نعم، ما هو من أجل هذا حينما يكون التفصيل يعني لإيضاح شيء هذا يكون مطلوب. نعم، يعني ما كل أحد يفهم القاعدة هذه. حينما نقول تسبيح حقيقي مين؟ ما هو له كلام فعلا بس ما ندري، ولا يلزم بالكلام مماثلة البشر. فالمخلوقات لها ما يليق به، هذا له ما يليق به وهذا له ما يليق به. نحن نتكلم بلسان، لكن ما كل كلام يكون بلسان. ولهذا الحجر يتكلم وما له لسان، السماوات تكلمت والأراضين يأتيها طبعا مكرا قالت أتينا طائعين. ولهذا لما يقال بلسان المقال مش باللسان، القول باللسان، بلسان المقال، حينما تقول قال على لسان كذا أو بلسان كذا، ومثل ما تقول بلسان الحال، الحال ما له لسان. نعم، لكن إشارة، يعني إشارة أنه قول حقيقي، الإشارة إلى أنه قول حقيقي وليس عبارة عن تعظيم. نعم،
وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على
كل عبده. دي أخواني يعني فوائد مهمة، يعني الحقيقة دي فوائد مهمة تدون وتكتب وتذاكر وتراجع ويطلب لها المزيد. نعم،
وقوله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الفرقان هو القرآن الذي فرق بين الحق والباطل ليكون للعالمين لجميع البشر، كما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله.
ولم يتكلم على تبارك هنا لأنه سبق الكلام عنه. نعم، الفرقان والقرآن ليه؟
الذي فرق بين الحق والباطل.
نعم،
ليكون للعالمين لجميع البشر.
قال ابن عثيمين وبين المسلم والكافر وبين البر والفاجر وبين الضر والنافع وغير ذلك ما فيه الفرقان فكله فرقان. ولهذا القرآن فرقان، ولا يهدى إلى فرقان القرآن إلا التقي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تفريق يا محمد بين السني والمبتدع، بين الكافر والمسلم، بين المقبول والمردود، بين المشروع والممنوع، ده فرقان يا اخواني اخص ما يكون من انواع الهداية، الفرقان. فرق بين هذا وهذا، يمين ده شمال، ها فرق. لكن الدعوات الموجودة الان ايه؟ جمع جمع، لا تكن كلا قاعدة قاعدة المشركين فرق تسود، لا جمع. إن من التجميع ما هو فرقة، وإن من التفريق ما هو جمع. لأنك إن جمعت على باطل على يكون ده فرقة لمنهج النبي والصحابة تبات يا إبراهيم، وإن فرقت بحق يكون تجميع لأهل الحق. معا، وده المطلوب، فهم الجماعة. انتبهت يا إبراهيم؟ يعني إن من التجميع ما هو فرقة وتفريق، ومن التفريق والفرقة ما هو تجميع. فإن جمعت بين أهل السنة وبين غيرهم وجعلتهم منهجا واحدا فقد فارقت ما عليه النبي والصحابة، لأن النبي قال كلهم في النار إلا واحد، ما قال كلهم في الجنة. ولو فرقت بالدليل وما يزتى ما يزتى فقد جمعت أهل السنة فجعلتهم طائفة متميزة، فإذا ما يزتهم من يزتهم، فإذا ما يزتهم وامتازوا اليوم من يزتهم بصفات لا يشاركهم فيها غيره، صح يا اخوان؟ صح يا اخوانهم ولا؟ فإذا ما يزت من يزت، ولهذا أنت لا تمايز إلا إذا تميزت. ما الصفات التي بناء عليها مايزت؟ هذا يمين هذا شمال، هذا ذرة هذا بر، هذا حنطة هذا كذا، هذا تمر، هذا بتميز باعتبار ايه؟ الصفات، اعتبار صفات. وقد يبدو التشابه لكن اهل الخبرة يميزون. يعني في اشياء من المخلوقات لو جيت انت تقول لي ميز هذه من تلك، ما ادري ما ادري، هذا اظن كلنا يجد هذا. يعني انت الان لو رحت تشتري خشب مثلا تميز بين الاصناف بصعوبة، ولهذا ما كل احد يبيع خشب فورا. تعال يا ابني بيع الخشب، بيع الخشب، ابيع ايه؟ ابيع ايه؟ الانواع والاصناف والسمك وغير ذلك كل الواح امامي، لكن ما الفارق؟ اهل خبرة، اهل خبرة يفرقون بين الكائنات، هذه سمكة كذا وهذه سمكة كذا سمكة كذا، والشكل واحد، هذا لحم كذا ولا لحم كذا والشكل واحد. التمييز يقع نتيجة ايه؟ المميزات دي، تميز بكذا لهذا ما يستوه عن هذا وعن ذاك. خلاص؟ زي اللي ما كانش احد الاخوه كان راح يتغدى بعد صلاه الجمعه عند عن رايحين بعد الجمعه، فحد راح يتغدى فجاب له سمك، جاب له بوري. فالمهم هو مفكر انها سواردية، السمك اللي هو السردين ده، فما بياكلوش ما بياكلش. فبعد ما خلص بقى قالوا يا شيخ انت ما كلتش، واشرب شاي بقى، انت ما كلتش النهارده وكلام من ده وبتاع، ما كلتش سمك، بتحب السمك؟ قال والله ما بحبش السواردية. قال له ده بوري. عاوز يقول له هاتوا تاني بقى طالما بوري، ده انا بحب البوري. فلا يفرق بين هذا، فالشكل قد يكون واحدا لكن التمييز يقع باشياء. فالتميز هذا هو الذي ينتج التمايز. ولهذا لا تجد الدعوة هذه وهي الاجتماع لكل الطائف الا من لم يميز اصول السنة، والا من ميز اصول السنة مايز بينها وبين غيرها. لابد أعرف الحد والفاصل حتى يقع التمييز. بعد أي واحد يقول لك تعال نجتمع وليه المشيخ مختلفة، ليه ما يكونوش واحد ويبقوا مع بعض ومش عارف ايه، أمنية ولا حقيقة؟ يعني نكون مع بعض مع وجود الاختلاف، أمنية أنا نتمناها مثلك تماما. ليه فعلا ما يكونش مشيخ مع بعض؟ ليه ما يكونش مشيخ أمة واحدة؟ ليه ما يكونش اليوم عندنا حسان هنا معنا في الدرس ويحاضر ويسمح له بهذا؟ ليه؟ ليه ما نكونش عند حسان وعدوي كل الدنيا دي؟ ليه؟ ليه ما يكونش الحويني كذلك؟ ليه؟ ليه؟ لماذا؟ في ايه؟ في اشياء شخصية؟ ما في، لا انت تعرفهم ولا هم يعرفونك من جهة لا املاك ولا زواج ولا اي شيء. وما الخاف رجع ليه؟ رجع الى دين. ما شيخ ممكن الدين ده يكون مثلا افهام مختلفة بس، لكن ما فيش خلاف حقيقي. لا، الذي نختلف فيه ما في تباين افهام، في تباين مناهج. ليه؟ لاننا سبقنا جميعا بفهم معصوم، يبقى أنا اختلافنا في الدلالة على الفهم المعصوم، ليس لنص فهمته انا بكذا وغير فهمه بكذا. يعني لما يقول حسان ان الاشاعرة اهل سنة، هل دي فيها اختلاف في الفهم؟ انا اقول اهل سنة وهو يقول اهل سنة، هل دي في اختلاف في الافهام؟ لا، ما في اختلاف في الافهام. هذا عندنا بيان، بيان من النبي كلهم في النار الا واحدة، بيان اهل السنة والجماعة، ان كل فرقة خرجت عن اهل السنة والجماعة فهي فرقة هالكة ضالة منحرفة. فلما اتي الان اقول اهل سنة مشكلة. طب لكن قد يقول لكن الشيخ واستدل قال ابن تيمية قال أهل السنة في كذا 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 فمعناه ممكن يكون هو مش فاهم. لا ده هو بعد ما تورط. ولهذا أتحدى لو كان صادق يقول لي أن فعلا قرأ هذا الموضع ابن تيمية قبل كلمته وأن قالها بناء على كلام ابن تيمية. بس من اللي هيصدق؟ إنما بعد ما تورط تعرفون واحد يدخل على الجهاز على طول يجيب أي شيء أي شيء بحيث ينجي نفسه. طيب ولو افترضنا إنه هو كذلك وده فهمه لكلام شيخ الإسلام ما لم يقل كلام شيخ الإسلام لم يقل كلام شيخ الإسلام إنه قال السنة في بلد فيها كذا وكذا لم يقل كلام شيخ الإسلام ولم ينقل بقى الكلام في الإطلاق فهم أهل بدع لكن في بلد فيها رافضهم أهل السنة. مش ده مقتضى يا إخوان؟ ما هو لو كانوا أهل السنة بإطلاق ما كان للتقييد معنى. ولهذا التقييد اللي هو النص على المعنى الخاص يثبت المعنى العام. فلما نقول أهل السنة في كذا معنى منهم أهل بدع ولا ما كان للتقييد معنى لا تدركه الأبصار معناه تراه. لأن لو كان تراه فعدم نفي الرؤية يتضمن نفي الإدراك كذلك يبقى يكفينا يكفى أن يقول الله عز وجل لا تراه الأبصار وبالتالي ما أحد يقول طب هو تدركه لا تراه يعني لا تدركه إنما لا تدركه يعني تراه. زي ما أقول أنا أمثل لكم أشرف لم يفهم شيء من الدرس اليوم يعني هو حضر بقولك لم يفهم شيء من الدرس تقول يعني حضر ما هو ما ده لا يكون إلا لمن حضر. لكن إذا أردت نفي حضور أشرف هقول إيه لم يحضر أشرف اليوم ولا أقول لم يفهم شيئا اليوم؟ لا يبقى لما أقول لم يفهم شيئا اليوم معنى أثبت ماذا حضورا. لكن لو أردت نفي الحضور أقول إيه لم يحضر. فلو كان هؤلاء ليسوا أهل بدعة محتاجنا إلى تقييد شيء إذا قلنا هم أهل سنة مثل ما تقول مصر أهل سنة وإيران شيعة ومصر سنة سنة في مقابل شيعة. لكن هل أهل مصر أهل سنة وجماعة؟ نقول منهم ومنهم. فلا أقول أهل مصر أهل السنة والجماعة وبعدين أجي بعد ذلك أقول لما يقال لي في مصر خوارج في مصر مرجئة في مصر معتزلة في مصر كذا أقول ده شيخ الإسلام بيقول هم أهل. هذا لعب على الناس ما يصلح هذا ما يصلح. نعم
كما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال نذيرا يحذر من وقوع العذاب بهم إن لم يؤمنوا بالله وما أرسله به من الشرع والهدى.
يبقى ليكون للعالمين فيها رد على من وليحامد للعالمين تبارك الذي قال عبده ليكون العالمين نذيرا فيها رد على من يقول بأن النبي أرسل العرب خاصة وأنه من عدا المسلمين والعرب من اليهود والنصارى مسلمون. الله قال للعالمين ولهذا قال لجميع البشر كما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولهذا الذي لا يؤمن به والذي لا يسلم هذا ماذا كافر. نعم نذيرا
يحذر من وقوع العذاب بهم إن لم يؤمنوا بالله وما أرسله به من الشرع والهدى. وفيها إثبات ملكه سبحانه وخلقه وتقديره لجميع الأشياء ونفي النقائص من اتخاذ الولد والشريك وغير ذلك.
نعم طب منين أخذنا إثبات ملكه سبحانه وخلقه وتقدير جميع الأشياء؟ منين أخذناها في الآية تبارك الذي نزل في القرآن عبده ليكون العالمين نذيرا؟ منين أخذناها؟ للعالمين. فكل ما سوى الله عالم فيثبت ملكي سبحانه وخلق وتقدير لجميع أشياء ونفي النقائص من الله من اتخاذ الولد والشريك وغير ذلك. نعم وكذلك نعم
قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله استدل سبحانه على المشركين
يعني الآية وكذلك الآية بعدها تبارك الذي نزل فقلنا عادي يكون عالم نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الآيات فكلها دل على ذلك. فالعالم العالمين على العالمين، العالمين من دبر أمرهم، التدبير الكون القدري والتدبير الشرعي. الكون القدري فقدر لهم مصالحهم وقدر لهم كذا وكذا خلقا وتدبيرا ملكا، والتدبير الشرعي إنزال الرسل والكتب، تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. نعم. وفيه أيضا التفريق بين العبد وبين الرب، فالنبي وإن كان أكمل الناس عبودية إلا أنه ليس ربا وليس إلها، لأنه قال الذي نزل الفرقان على عبده. نعم.
قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، استدل سبحانه على المشركين فيما جحدوه من توحيد الألوهية بما أقروا به من توحيد الربوبية، وهذا كثير في القرآن كما في هذه الآية.
إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. نعم.
فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره وتفرده بالألوهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بما مالكهم. وإذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة، إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه، ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حكمه، فيكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون.
فبطل الأولان من يكون أن يذهب كل واحد بخلقه وسلطانه، إذا لا يستقيم الكون على شيء واحد، يبقى كل واحد يتصرف في ملكه وهذا ما حصل. أو إما يعلو بعضهم على بعض وبالتالي يكون الآخرون مقهورين بالنسبة له أو الآخر، وإما يكون كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حكمه، فيكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون. طيب، قال وانتظام
أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والألوهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطرة معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين.
تبهتم؟ عندنا دليل التمانع المتعلق بالربوبية، وعندنا دليل التمانع المتعلق بالألوهية. يقول الشيخ هنا وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب سواه. دليل التمانع يعني يوجد معه إله، لأنه إذا وجد معه إله إما أن يكون مساويا له فانفصل، أو يكون أحدهما أعلى من الآخر، فيمتنع أن يكون للكون إله إذا لذهب كل إله بما خلق. طيب، فمن جهة الربوبية يمتنع هذا. يقول الشيخ فذاك تمانع في الفعل والإيجاد اللي هو الخلق، مستحيل أن يكون الكون خالقان بهذه القاعدة، دليل التمانع. تمام. وهذا تمانع في العبادة والألوهية، كذلك أيضا يمتنع أن يكون للكون مألوهان معبودان، لأن المعبود ينبغي أن يكون هو الخالق وحده، لأن المألوه ينبغي أن يكون هو الخالق وحده. من هنا كان تقرير الربوبية دليلا على توحيد الألوهية، هذا لازم. من أقر بأن الكون له خالق واحد لدليل التمانع أن يكون له خالقان، يجب أن يقر أن الكون له إله واحد، معبود واحد، معبود واحد. فلهذا قال: فكما يستحيل أن يكون العالم ربان خالقان متكافئان، يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتلئ ذاته مستقر في الفطرة، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية ماذا؟ اثنين. نعم.
فالآية الكريمة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الألوهية.
نعم.
قوله: فلا تضربوا.
ولهذا يا رضا، كلام ابن أبي عز كان في التمانع ايه؟ نعم. يعني ابطال من جهة ايه؟ هو الذي انتقده ايه؟ المنتقد في دليل التمانع ايه؟ في الربوبية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها من جهة الربوبية، يعني أنه يمتنع أن يكون رب، لكن ما يمتنع أن يكون إله معبود. فهي دليل التمانع ليس في الربوبية فقط، إنما في الألوهية. فليست هذه دالة على تمانع في الربوبية دون ألوهية، إنما التمانع يحصل في الربوبية ويحصل في الألوهية، فبه يحصل انفراد الله بالخلق، وبه يحصل انفراد الله بالتأله والتعب. نعم.
قوله تعالى: فلا
أتكلم لأبي العز في التمانع. نعم.
قوله: فلا تضربوا لله الأمثال. قال ابن الأثير في النهاية: ضرب المثل اعتبار الشيء بغيره وتمثيله به، والضرب المثال. انتهى. والله تعالى نهى أن يضرب عباده له الأمثال، فلا يقاس بخلقه، وما ابتدع من ابتدع إلا من ضرب الأمثال له سبحانه. وأهل الكلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة في الخبر عنه وعما يوصف به، وأصحاب الإرادة المنحرفة ضربوا له الأمثال في الإرادة والطلب، وكلاهما على بدعة وخطأ. فنهى تعالى أن يضربوا له مثلا من خلقه، ولم ينههم أن يضربوه هو مثلا من خلقه.
وأهل الكلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة في الخبر عنه وعما يوصف به، وأصحاب الإرادات المنحرفة ضربوا له الأمثال في الإرادة والطلب، وكلاهما على بدعة وخطأ. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام ذكره فرضة المحبين. وأهل الكلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة في الخبر عنه وعما يوصف به، وأصحاب الإرادة المنحرفة ضربوا له الأمثال في الإرادة والطلب، وكلاهما على بدعة وخطأ. اللي هو إيه المراد؟
الأول في الصفات والثاني في العبادة.
الأول في الصفات، الأول يعني في التوحيد العلمي الخبري، والثاني في التوحيد الطلب الإرادي. فهؤلاء جعلوا وأحدثوا في التوحيد العلمي الخبري، الأوائل هم أهل الكلام، وطبعا جلوا في الصفات لأنهم لا يقرون بوجود الله، وإن كان أيضا لوازم الانحراف في الصفات يعود على هذا، لكن باللازم الربوبية. فهؤلاء كان خطأهم في جهة هذا التوحيد، والآخرون أصحاب الإرادة المنحرفة ضربوا له الأمثال في الإرادة والطلب، أي جعلوا معه معبودا فيما يتعلق بتوحيد العباد. فالانحراف الأول فيما يتعلق بتوحيد العلم الخبري، والانحراف الثاني يتعلق بالتوحيد الطلبي الإرادي. نعم.
فنهى تعالى أن يضربوا له مثلا من خلقه، ولم ينههم أن يضربوه هو مثلا لخلقه، فإن هذا لم يقله أحد ولم يكونوا يفعلون.
انتبهوا بارك الله فيكم. فنهى الله تعالى أن يضربوا له مثلا من خلقه، ولم ينههم أن يضربوه هو مثلا لخلقه. إيه الفرق؟ فإن هذا لم يقله أحد ولم يكونوا يفعلون، فإن الله أجل في صدورهم وأعظم وأكبر من كل شيء في فطر الناس كله، ولكن المشبهين المشركين يغلون في من يعظمون فيشبهون بالخالق. والله تعالى أجل في صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره أصلا ثم يشبهون سبحانه بغيره، فالذي يشبه بغيره إن قصد تعظيمه لم يكن في هذا تعظيم، لأنه مثل أعظم العظماء بما دونه، بل بما ليس بينه وبينه نسبة في العظمة والجلال، وعاقل لا يفعل هذا. وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين لا بالكاملين الممدوحين. ومن هنا يعلم أن إثبات صفات الكمال لا يتضمن التشبيه والتمثيل لا بالكاملين ولا بالناقصين، وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين. فانظر إلى الجهمية وأتباعهم، جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحا، وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيها وتمثيلا عكس ما يثبته القرآن وجاء به من كل وجه. يعني ضرب الله مثل لخلقه ده صحيح، فنهى تعالى أن يضربوا له مثلا من خلقه، ولم ينههم أن يضربوه هو مثل لخلقه، ده صحيح، لم ينههم أن يضربوه هو مثل لخلقه. أيوة نعم، نهى أن يضربوا له مثلا من خلقه، لأن الله لا يمثل شيء، لكن أن يضربوه مثلا لخلقه يعني أن يخبروا عن أسمائه وصفاته وعظمته وكبريائه وكذا، فانظروا إلى خالقكم في أسماء وصفاته وربوبيته وإلى آخر، وليس أنه يضربوه مثلا لخلقه ليكون في خلقه من هو مثله، لا، إنما مثلا بأسماء وصفاته. وكذلك الاقتداء والاهتداء بما يصح به الاهتداء من صفاته سبحانه وتعالى، فالله كريم يحب الكرم، والله عليم يحب العلم، والله حليم يحب الحلم، فأقتدي بذلك. نعم يا عبد الرحمن. قياس الأولى، نعم، ولهذا الأقيسة أنواع. قال بعض العلم قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى، هذه أقسام الأقيسة. والأقيسة الممنوعة في حق الله هي قياس التمثيل وقياس الشمول، وما قياس الأولى فهو واجب في حق الله تبارك وتعالى وقد سبق ذكره. يبقى عندنا التمثيل القياس يعني ثلاثة أقسام: قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الأول. قالوا قياس التمثيل وقياس الشمول ممنوعان، وقياس الأولى هو الواجب في حق الله، فما الفرق بين الثلاثة؟ ما الفرق بين الثلاثة؟ الأول قياس التمثيل، أي لا تقس الله بخلق فليس كمثله شيء والسمع البصير، فإن قلت سمعه كسمعنا هذا قياس التمثيل ما يجوز. طب قياس الشمول هو إحاطة الصفة بكمال المعنى، فتقول حياة الله كحياتنا من كل وجه، فتثبت حياة الله وحياة لنا لكن من كل وجه. يبقى الشمول يشمل المعنى كاملا، الله ليس كمثل شيء، نعم نحن نثبت حياة لك ونثبت حياة للخالق، لكن حياة الله لا يمثلها حياة سبحانه وتعالى، فحياته لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء بخلاف حياتك. طب قياس الأولى يعني كل صفة كمال للمخلوق ويمدح المخلوق عليها أولى أن يوصف بها الرب سبحانه وتعالى إن كان قابلا لذلك، وصح أن يوصف به، فإنه قد يكون هناك كمال في المخلوق ولا يكون كمالا في حق الله، فلهذا ليس كل كمال أمكن في المخلوق أمكن أن يوصف الله به فالله به أول. فأنت تحب الكريم والناس تمدح الكريم، الله أولى. أن استمدح العالم فالله أولى أن يوصف بالعلم. يبقى هذا هو الفارق بين الأقيسة الثلاث. طيب قياس التمثيل والشمول ممنوعان،
وقياس الأولى هذا واجب. القياسان الأولان يجمعهما قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم
شيخنا ابن أبي العز في التحوية.
أيوة دليل التمانع.
نعم لكن
نعم
معذرة أن قبله شيء متعلق بمسألة مضت وهي أن هناك ربان أو ربين متماثلان تماما. يقول ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال.
نعم لكن أقصد برضو اللي احنا كنا بنقوله اللي هو رب خالق وإن كان دون الأول، إنما أن يكون ربان متماثلان من كل وجه لا. لكن هل لما قالوا، لأنه طبعا عندهم حتى اللي بيقول بخالق إله النور والظلمة، إله النور أعظم. نعم لكن هل الخلقون استقلالا في الظلمة؟ نعم.
قال فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود وأن الظلمة شريرة مذمومة وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض بل متفقون على أن صانع العالم واحد ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث
بل هم متفقون على
أن صانع العالم واحد.
نعم.
ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد.
نعم.
وقولهم في التثليث متناقض في نفسه وقولهم في الحلول أفسد منه ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين.
يعني كيف إله واحد ثم مع ذلك التثليث؟ اختلفوا بقى في التثليث ولهذا النصارى مختلفون في التثليث أصلا زي الكسب عند الأشاعرة كذا ما لا يدرون ما هو كذلك. نعم
وبالجملة
هي باعتبار أشخاص باعتبار أقانيم باعتبار صفات باعتبار خواص باعتبار اعتبارات. نعم
وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع وهو أنه
عند أهل النظر. طيب وهو
أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين
والثالث وهو أن يحصل مرادهما هذا مستحيل التحريك والتسكين الخلق والإمات الإحياء والإمات. نعم
والثالث ممتنع
وهو
لا يحصل مراد واحد منهم
نعم
لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع ويستلزم أيضا عجز كل منهما والعاجز لا يكون إلها وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإله
لا يصلح له إما أن يحصل مرادهما وهذا تناقض أو لا يحصل وهذا لا يمكن له أن يرتفع ذلك عن المحل هذا لا يكون. طيب فيبقى ماذا أن يحصل مراد أحدهما ولا يحصل مراد الآخر فيكون لقهره إذن هو الإله. طيب هذا دليل التمانع في إيجاد الربوبية. نعم.
وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه.
تمام.
وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت.
دي الفائدة بأخذها الصبح وانت ماشي دلوقتي عشان دي مسألة مهمة ودي فائدة الدروس. النائمون ليس لهم حظ في الفوائد هذه. نائمون دي فوائد تأتي يعني والله ما تأتي في ذهن الإنسان أنها تكون في الدرس، لكن تأتي يجيك كلمة دليل تمانع ما أدري إيه يبقى تفسر يعني إيه تمانع. والدليل تمانع موجود في الكتب كتب أهل العلم. طب دليل التمانع بقى على قطب الربوبية والألوهية إيه؟ طب أنتم الآن قررتم بدليل التمانع إن ما في رب، السؤال بقى يا ترى دليل التمانع اللي ما في رب سوى الله هذا وإبطال سوى ربوبية الله هو الذي يستدل عليه بقول الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ انتبه يا محمد هو ده. تمام.
ها. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله كل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغير من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
طيب بعد الأدلة هذا كتاب مهم، إيه رأيكم نأخذه بعد الوسطية؟ لأن كتاب مهم اللي هو شرح ابن أبي العز. ماشي موافقة؟
موافقة.
أول مرة توافق على حاجة ما. نعم. ها.
بعد أن ذكر الأدلة. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كما كان يقال.
ماشي إلى أن قال ها.
وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع.
أيوه.
وأنه ليس للعالم صانعان ولكن اتخذوا للعالم صانعان ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقول والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لو قربونا لله زلفا.
فيريد أن يقرر رحمه الله دليل التمانع في حد ذاته ما في إشكالية، وهو أنه لا رب إلا رب واحد خالق واحد بدليل التمانع، لأنه كان هناك رب آخر، فإما إذا أراد شيئا هذا ضد هذا، فإما أنه يحصل لهما وهذا يكون من باب التناقض، إن هذا يحصل له ما يريد وهذا يحصل له ما يريد مع وجود التناقض بين الطلبين، هذا يريد حركة وهذا يريد سكون، هذا يريد إحياء وهذا يريد إماتة، ولا يرتفع عن معا، بقي أن يقهر أحدهما الآخر، إذن هو الرب. نفس هذا دليل هناك هذا الدليل التمانع في الربوبية، هناك دليل تمانع في الألوهية أيضا، وهو يمتنع أن يكون معبودان في الكون لأنه لا خالقان في الكون، والمعبود هو الخالق، الخالق هو المعبود، لا معبود سواه، فيمتنع هذا وذاك، وهذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، أي معبودات، إله معبود. وعليه فالقول بأن هذا الدليل، وهو لو كان فيهما آلهة الله، هو دليل التمانع في الربوبية، هذا قول لا يصح. وكأن أهل النظر جعلوا الخلاف بين الخليقة إنما في الربوبية ليس في الألوهية، ولم يكن هناك خلاف في ذلك، إنما الكل مقر بالربوبية، إنما خلاف فين؟ في الألوهية، في التوحيد. لهذا المشركون يقرون بدليل التمانع في مسألة الربوبية، لكن لا يقر به في مسألة الألوهية، وهو أخص ما جاء. ومن هنا انتشر عند المتكلمين تفسير لا إله إلا الله بالربوبية، إنه لا خالق إلا الله، إنه لا صانع إلا الله، وكذا فسرناها بالربوبية، لا يفسرناها لا معبود حق إلا الله. ولهذا لو سألت واحدا عن معنى لا إله إلا الله فقال لك لا معبود حق إلا الله، ده يا سلفي سلفي، وإما سمع سلفيا، لكن التعريف ده حصري على أهل السنة. إنما تجد غيرهم يفسرون لا إله إلا الله بالربوبية لا بالألوهية، وهذا لم يقع فيه النزاع. نعم
شيخنا، البحث تعد 10 صفحات،
هو بحث طويل. نعم. هو بحث، لكن هذا يعني خلاصته. فهل يبقى دليل التمانع في نفسي هو دليل صحيح؟ لكن اعلم أن التمانع قسمان: تمانع في الربوبية وتمانع في الألوهية. وده اللي قصده شيخنا لما قال إيه رحمه الله، لما قال وجرينوا على نظام من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، يعني متعلق بالخلق، وهذا تمانع في العبادة والألوهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم من عن صانعين متبتلين ممتنع ذاته مستقر في الفطرة، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. طيب نقف عند الآية: قل إنما حرم ربي الفواحش. طيب أنا ودي بس أسمع في نصف دقيقة ما المراد بدليل التمانع، و ما تنبيه الشيخ في هذه المسألة في دليل التمانع. نعم، يعني أحد يقول لي إيه هو دليل التمانع؟ يا هلا ظننت كلكم عارفين يعني دليل التمانع. ها قول يا محمود، دليل التمانع يعني إيه؟ هذا من أسهل ما يكون. أنت عندك لو كان فيما آلهة إلى الله لفسدت، لو في معبودات غير الله لفسدت، ما يصح أن يكون هناك معبود غير الله. تبدأ تمانع في الألوهية. ليه؟ لأن التمانع في الألوهية مبني على تمانع في الربوبية، لأن المعبود هو الخالق وعليه، فيمتنع أن يكون الكون ربان، لأن لو كان هناك ربان ها لا كان كالآتي. من هنا بقى نأتي إلى دليل التمانع، الافتراضات. لو في ربان فإما أن يريد هذا ويريد ذاك فتقع الإرادتان والشيء واحد، وهذا لا يمكن، هذا يريد إحياء وهذا يريد إماتة، فيقع الأمران، هذا ممكن هذا لا يمكن، أو يرتفعان فهذا غير ممكن. يبقى ماذا؟ أن تغلب إرادة أحدهما الآخر. طب اللي هيغلب إرادته وإرادة الآخر هيبقى هو الرب، لأنه هو القاهر. ده دليل تمام. فيمتنع أن يكون هناك ربان متساويين، هذا مستحيل. طب وإذا منع امتنع ذلك، يبقى الرب الأعلى القاهر هو الرب وسواه ليس بالرب، صح يا إبراهيم؟ يعني أنت عندك إما ده وإما ده وإما ده، إما أن يحصل إما أن تحصل إرادة، وده مستحيل لأن ده تناقض، أو يرتفعان معا لا يحصل الإرادتان وهذا مستحيل، يبقى عجز عجز، يبقى لا يصلح له ولا يصلح له، أو تحصل إرادة أحدهما على الآخر يبقى هو ده الإله. كما أنه ثبت بدليل التمانع أن يمتنع أن يكون هناك رب لهذه القواعد الثلاثة أو الافتراضات هذه الثلاثة، فكما امتنع أن يكون هناك رب سوى الله فبناء عليه لا يكون هناك إله سوى الله، لأن الدليل الذي تثبت الربوبية تثبت الألوهية، لأن الألوهية الإله لا يكون إلا ربا خالقا، المعبود لا يكون إلا الخالق. ولهذا قال ابن كثير: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة. فأي الصعوبة هنا؟ ها؟ ولي حامد، حامد ما شاء الله منتبه. ها؟ الأول يعني إيه دليل التمانع؟ ها؟ التمانع يعني إيه؟ يعني عايزين نثبت أنه يمتنع، يمتنع أن يكون للكون خالقان متساويان، مستحيل. ده ليه؟ لأنه إما، ها؟ هذا لا يحصل، لأنه اقتضى التناقض، أو ولا لا يحصل، أو أحسنت. طيب التمنع ده لو أنا استدللت عليه بقول الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لو أنا استدللت عليه بهذه الآية هل يصح استدلال بهذا؟ ليه؟ لأن الآية نص في الإيه؟ في الألوهية، نفي الألوهية، نفي أن يكون إله غير الله، يعني معبود سوى الله، معبود سوى الله. فهو أما بقول لا تصلح الآية فهذا يعني نص في الربوبية، وإن كانت الربوبية من لازمها، من لازم الآية، لكن ليست نصا، لأن أهل الكلام فسروا الآية بالربوبية، امتناع أن يكون هناك رب، وليس بالألوهية. وإنما الآية نص في أنه لا يمكن أن يكون هناك مألوه معبود سوى الله، وهذا الذي وقعت في الخصومة. وهذا من لازم دليل التمانع أنه لا رب سواه، لأن المعبود المألوه لابد أن يكون هو الرب الخالق. يبقى هذه الآية تضمنت دليل التمانع في الربوبية، إنما هي نص في دليل التمانع في الألوهية. إنما أهل الكلام لأن ما عندهم التنبيه على الألوهية، عندهم الربوبية وعندهم الألوهية، فسروها بالربوبية، قالوا بأن هذه الآية دليل في الربوبية، دليل التمانع في الربوبية، وليس كذلك. أكمل بقى حامد، فهل هذه الآية استدل بها على دليل التمانع في الربوبية هذا صحيح؟ تتضمن، يعني ليس صحيح بالتصريح وإنما هي متضمنة، فنقول صحيح من جهة التضمن لكن ليس صحيح من جهة الحصر في الربوبية. تمام. وجه كونه لا يمكن يكون هناك معبودان متماثلان في الكون، ما يمكن يكون هناك معبودان، من جهة أنه لا يمكن أن يكون هناك ربان. يبقى دليل عندي دليل تمانع في الفعل والإيجاد وهو من متعلق بالربوبية، ودليل تمانع في الألوهية والإفراد بالعباد. لهذا المشركون ما خلفوا في الأولى وأنه لا رب إلا الله وليس دام خلقنا كنا الله، لكن خلافه في الثانية. فكونك تفسر الثانية بالأولى معناه أن كان المشركون على هذا، المشركون كانوا يعتقدون أنه لا معبود إلا الله، وهذا لا يمكن، فالخصومة كانت في ذلك. قولي عبد الله يلا عشان نروح نمشي بقى. ها الايه؟ قولي دليل التمانع الأول، ايه المراد بدليل التمانع؟ يمتنع أن يكون الكون ربان وإلها. طب دليل التمانع في نفي أن يكون الكون ربان أنه لو كان هناك ربان ها متساويان فأراد شيئا، فإما أن تقع الإرادة وهذا ممنوع، أو لا تقع فهذا ممنوع، فهو الذي قهر وبالتالي هو يكون هو الرب. طيب الآية في ذلك لو كان فيما لتن الله فسدها، الآية في ذلك، الآية في الألوهية امتناع دليل التمنع في الألوهية، وهي تتضمن دليل التمنع في الربوبية، فامتناع أن يكون الكون خالقان هو دليل على أنه لا ينبغي أيضا أن يكون للكون معبودان، فهو معبود واحد كما أنه رب واحد. طيب نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم.